هذا هو المجلس الخامس عشر من قراءة كتاب التبيان في أداب حملة القرآن للإمام النووي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: الباب السابع في أداب الناس كلهم مع القرآن. ثبت في صحيح مسلم رحمه الله تعالى عن تميم الداري رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال العلماء رحمهم الله تعالى: النصيحة لكتاب الله تعالى هي الإيمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيله، لا يشبهه شيء من كلام الخلق، ولا يقدر على مثله الخلق بأسرهم، ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته وتحسينها والخشوع عندها وإقامة حروفه في التلاوة، والذب عنه لتأويل المحرفين وتعرض الطاغين، والتصديق بما فيه والوقوف مع أحكامه وتفهم علومه وأمثاله، والاعتبار بمواعظه والتفكر في عجائبه، والعمل بمحكمه والتسليم بمتشابهه، والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه، ونشر علومه والدعاء إليه وإلى ما ذكرنا من نصيحته. فصل.
يعني يقصد بهذا، يعني بهذه المقدمة، يعني أن من النصيحة هو تعظيم كتاب الله سبحانه وتعالى من وجه، ومن وجه آخر أيضا حث الناس على يعني تعظيم الكتاب والعناية به وقراءته وتدبره والذب عنه والدفاع عن القرآن. كل هذا من النصح، من النصح لله ولرسول كتابه. هذا قصده، يعني قصده أن الناس يتعاونون كلهم جميعا في تعظيم هذا الكتاب وإعطاء حقه ومكانته العظيمة التي عظمها الله. هذا المقصود. نعم.
فصل. أجمع المسلمون على وجوب تعظيم القرآن العزيز على الإطلاق وتنزيهه وصيانته، وأجمعوا على أن من جحد منه حرفا مما أجمع عليه أو زاد حرفا مما لم يقرأ به أحد وهو عالم بذلك فهو كافر. قال الإمام الحافظ أبو الفضل القاضي عياض رحمه الله تعالى: اعلم أن من استخف بالقرآن أو بالمصحف أو بشيء منه أو سبهما أو جحد حرفا منه أو كذب بشيء مما صرح به فيه من حكم أو خبر أو أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته وهو عالم بذلك أو شك في شيء من ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين. وكذلك إن جحد التوراة والإنجيل أو كتب الله تعالى المنزلة أو كفر بها أو سبها أو استخف بها فهو كافر. قال: وقد أجمع المسلمون على أن القرآن المتلو في جميع الأقطار المكتوبة في المصحف الذي بأيدي المسلمين مما جمعه الدفتان من أول الحمد لله رب العالمين إلى آخر قل أعوذ برب الناس كلام الله تعالى ووحيه المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن جميع ما فيه حق، وأن من نقص منه حرفا قاصدا لذلك أو بدله بحرف آخر مكانه أو زاد فيه حرفا مما لم يشتمل عليه المصحف الذي وقع عليه الإجماع وأجمع عليه أنه ليس بقرآن عامدا لكل هذا فهو كافر. قال أبو عثمان بن الحداد: جميع من ينتحل التوحيد متفقون على أن الجحد بحرف من القرآن كفر. وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة ابن شنبوذ المقرئ أحد أئمة المقرئين المتصدرين بها مع ابن مجاهد لقراءته وإقرائه بشواذ
يعني أن ممنوع من الصرف على وزن فواعل.
أي
فواعل
بشواذ
بمساجد.
أي
مساجد
لقراءته وإقرائه بشواذ من الحروف مما ليس في المصحف، وعقدوا عليه للرجوع عنه والتوبة منه سجلا أشهد فيه على نفسه في مجلس الوزير أبي علي ابن مقلة سنة 23 و300. وأفتى أبو محمد ابن أبي زيد في من قال لصبي: لعن الله معلمك وما علمك، وقال: أردت سوء الأدب ولم أريد القرآن. قال: يؤدب القائل. قال: وأما من لعن المصحف فإنه يقتل هذا آخر كلام القاضي عياض رحمه الله تعالى.
يقول لعن الله معلمك وما لقل وما علمك عن القرآن. يعني العلم الذي في القرآن. قصة ابن شنبوذ هذه فيها ضبط، ترى في شنبوذ قيل بفتح النون ابن شنبوذ، ابن شنبوذ
موجود عندنا فتح النون،
فتح النون فيه قصة معروفة.
صلى الله عليك. كذلك أن جحد التوراة والإنجيل أو كتب الله المنزلة أو كفر
عندك إضافة
بها.
يعني
نعم إضافة، لأن بس استفهم عن هذا الرب أو سبها واستخف بها فهو كافر. هل الحكم يشمل ما بعد تحريفها؟
لا، هو ما يتكلم عن التحريف، يتكلم عن التوراة ذاتها. يعني ما يتكلم عن التوراة التي في أيدي اليهود الآن،
يعني
شايف التوراة في أيدي اليهود هذا كلام آخر، ما نقدر نجزم بأن كله محرف، فيه تحريف داخل التحريف. لكن هل هو كله لم يكن من ما أنزل على موسى؟ هذه نقطة. النقطة الثانية، إذا كان يقصد أنه قال مثلا أنكر التوراة زين أو جحد، لا هذا يعتبر أن الله أثبت التوراة والقرآن.
نعم، لكن هو كل أو استخف بها،
يعني أو استخف بها،
حب أن الرجل الحين استخف بما في أيدي اليهود والنصارى من الكتاب باعتبار أنهم حرفوه.
إيه، مثل ما قلت لك أنت، ما نستطيع أن نقول الكتاب هذا كله محرف عشان نستخف به.
هو نعم لا شك أنه فيه وفيه.
أيوة، لذلك نغلب جانب
الاحتياط.
الاحتياط ولا نسب، يعني نسب التوراة.
ذكر بعضهم بعض الأشياء مما هي متفق عليها بين العقلاء، لا أقول من الشرائع يسموها، أنها لا تليق بالله سبحانه وتعالى. فاستخف السامع بما قال هذا ونسبه طبعا للتوراة والإنجيل، فهل هذا يعد من الكفر؟
ما أدري، بس أنا يعني التوراة لا نستطيع أن نستخف بها الموجودة الآن، لأن بعضها أشياء فيها حقائق وبعضها محرف. لا نستطيع أن نقول كلها محرف كلها. والتوراة الموجودة وين هي؟ غير ما ليس لها أثر أبدا.
لا، لك شك أن موجودة فيها
ولذلك ما نقدر نستخف بشيء منزل على موسى وإن كان حرف بعد ذلك. من هذا الباب،
باب الاحتياط.
إيه، لو جاء كتاب في من كتب العلم فيه أغلاط وفيه ما هو صواب، ما تسبه كله غلط.
هناك أشياء ما ينشرها بعض،
ممكن تقيد تقول ما فيه من تحريف من بصنع اليهود، هذا كله يعني لا يليق وكذا وتسبيته أو كذا، هذا شيء ثاني. تسب عمل اليهود
إذا قيدته بما فعلوه.
أيوة، تسب عمل اليهود، أما التوراة ذاتها ما تسب. يقول الإمام المقرئ ابن شنبوذ بفتح الشين بعدها نون مفتوحة شنا فباء مضمومة، محمد بن أحمد بن أيوب ابن الصلت أبو الحسن البغدادي شيخ القراء بالعراق مع ابن مجاهد،
واحد متقدمين
300. يقول لك هنا، يقول
ابن مجاهد صاحب السبع.
اي، ابن مجاهد وفاته 324، لكن هنا يقول وكتبوا فيه سجلا في مجلس الوزير سنة 23 و300. اي، يقول هنا 23 و300، يعني قريب.
قرب شوي. ما فهمت القصة.
هي الحين تجيك، ودي نسمعها عشان نشوف. يقول هو شيخ قراء بالعراق، وأحد من جال في البلاد في طلب القراءات مع الثقة والخير والصلاح. أنا ودي نوضح الكلام هذا، لأن هنا قال إنه استتيب وإنه يعني جلد وإنه يعني من الكلام الذي قد يفهم الناس بخلاف ما يقصد أو يظن في هذا الإمام ظنا لا يليق. استتابته، ما استتابته هذا، قد يقولون يعني كيف يفعل هذا الشيء وهو، فنبدا نوضح من هو هذا الإمام عشان نعرف الصوت.
انا قرات شيخ انه فعلا كان شنيع، كان يعني يجتهد من غير نقل من غير روايه، ياخذ بالاعراب ويختار على كيف
نقول. بس ليس كل ما نقول صحيح،
يعني ممكن ما يكون،
ممكن ما يكون صحيح، لان اصلا الشواذ لها اسانيد، بس اسانيد ضعيفه. ولا هي أغلب الشواهد، أغلب قراءة الشاذة هي قراءة الصحابة، الصحابة، لأنها أو قراءات نزلت ولكنها نسخت في العرضة الأخيرة، هي تحتمل أنها نسخت من المصحف في العرضة الأخيرة، أو تكون قراءة الصحابة ظنوا أن النبي قرأ بها وهو يفسر، زي مثلا بصيام ثلاثة أيام متتابعات، أو صلاة العصر وحافظ على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر، ظنوا أن النبي يقرأ القرآن فأخذوها على أنها قراءة، فتبين أنها تفسير. ولذلك قراءة الشاذة تحمل على أنها تفسير، هذا الصحيح، تحمل على أنها تفسير وأنها بيان للقرآن. ولذلك أجمع العلماء على أنها لا تقرأ في الصلاة، لأن لا نجزم أنها قرآن. أيوة لا تعبد
لا. يعني لو أن قراءة الشاذة في مسألة في تفسير آية عرضت قول جمع من المفسرين من أئمة السلف، يعني اختلف الاختلاف في اختلاف تضاد، ليش اختلاف تنوع؟ طيب. فبأيهم بأيهما نأخذ؟ هل أولى نقدم قراءة الشاذة باعتبار أنها أعلى مرتبة نقيلة في زمن الرسول عليه السلام؟
على على
على على قول من اجتهد من من يلي الصحابة؟
أكيد أكيد أكيد، هي تعتبر دليل، تعتبر مرجح قوي، لأنها من سبل الصحابة. الصحابة هي إما أن فهمها من النبي ونسخت، أو أنه فهمها على أنها قرآن وهي التفسير، فهي مرتبة عالية، تعتبر من المرجحات، تعتبر من الأدلة التي يستدل بها. إيش عندك؟
لا هذا أظن ذكره الشيخ تقريبا في المقدمة. إيه؟ ذكر شيء قريب منه.
إيه قراءة الشاذة. قال شيخ لاحظت أن أعطي الصورة عن رجل هذا، قال يعني جال في البلاد في طلب القراءات مع الثقة والخير والصلاح والعلم. شوف جمع كيف من الصفات. قال وهو أحد الرواة عن ابن محيصن في القراءات الأربع عشر، قرأ على خلق كثير بالأمصار، منهم هارون ابن موسى والأخفش وقنبل، قنبل هذا راوي ابن كثير المكي، وإبراهيم الحربي هذا إمام من أئمة الحنابلة كبير معروف إبراهيم الحربي وغيرهم، وقرأ عليه قال وقرأ عليه كثيرون منهم أحمد بن نصر والمطوعي وابن مقسم وغيرهم، وقد اعتمد عليه الكبار وقد اعتمد عليه الكبار في تصانيفهم كالداني في التيسير وثوقا بإتقانه وعدالته. ومن أخباره أنه كان قد وقع بينه وبين أبي بكر بن مجاهد على عادة الأقران، على عادة الأقران، حتى كان يقول هذا العطشي يعني ابن مجاهد، ثم لم قال هذا العطشي يعني متعطش كذا، لم تغبر قدمه في العلم. قال الذهبي معلقا على كلامه فمعذور هو إذ قال فإنه تهيأ له من لقي الكبار إلى آخره. قال ومن اشتهر من ومن اشتهر من أخباره أنه قصة سجنه وجلده هذه، فقد كان يرى القراءة بما خالف رسم المصحف الإمام. قال الذهبي مع أن الخلاف في جواز ذلك معروف بين العلماء قديما وحديثا، يعني في جواز القراءة في مخالفة مصحف الإمام، وقد أعد له محضر بهذا في مجلس الوزير ابن مقلة بحضور ابن مجاهد وجماعة من العلماء والقضاة، وناظروه في ذلك فأغلظ عليهم في الخطاب ونسبهم إلى قلة المعرفة وأنهم ما سافروا في طلب العلم كما سافر، فأمر الوزير بضربه وهو يدعو على الوزير بأن يقطع الله يده ويشتت شمله، ثم استتيب عن التلاوة بها كرها. وقيل إنه خرج من بغداد فذهب إلى البصرة، وقد استجيب دعاؤه على الوزير فقطعت يده وخربت دياره وذاق الذل ولبث في الحبس مدة على شر حال إلى آخره. هذا هو عدد الاجتهاد منه أنه يقرأ وكذا وأنه
ستفيد. إيش من مرجع شخنا؟
نرجع إليه. هذا كاتب في في جوجل ابن شنبود، بس يمكن ما خلي أشوف
أنظر كلام الزهبي
ابن شنبود مكتوب الصفحة الرسمية للشيخ عبد الرحمن الأرقم من أئمة القراء الإمام المقري ابن شنبود. ابن شنبود
ولعل الذهبي في جمال القراء
ممكن
ترجم له.
أي نعم أكيد أكيد.
فهذا تنزل كلام الذهبي
الذهبي في السير. معرفة القراء الكبار
جمال القراء السخاوي
السخاوي جمال القراء الذهبي معرفة القراء الكبار ممكن تكلم عنه. طيب هذا هو
هذه قصة فعل استتابتهم له ومناظرتهم له لأن القراءة بالشواذ شيخ قد تكون سبب للتشتيت و...
ايه
سبب للفتنة
أصلا قراءة قراءة الشاذ مين قراءة ما قرآن ما سمى قرآن ما نجزي من القرآن قد يكون تفسيرا القرآن الذي أجمع عليه الصحابة وكتب في عهد عثمان وما سوى ذلك ليس لا يدخل القرآن
لكن لو ثبت عندنا أن قراءة شاذة من القراءات الشاذة التي تخالف نص المصحف ثبت عندنا أنها قرآن مثل والليل إذا يغشى
والذكر ما نسمي قرآن ما نستطيع نجزم
لكن قراءتنا النبي صلى الله عليه وسلم بها
نقول لك وش أسباب جعلها شاذة قد تكون السند هذه سند صحيح مثلا قد تكون السند قد تكون نسخت فأجمع الصحابة على ما سوى هذا المصحف الذي جمع في عهد أبي بكر جمعه زيد بن ثابت ثم بقي هذا المصحف وأخذه عثمان ونسخه وألغى ما سواه بإجماع الصحابة فالخروج عن هذا ما يعني يقبل
يعني على هذا تكون العرض الأخيرة ناسخة لكل التلاوات
إيه أكيد طبعا.
فصل ويحرم تفسيره بغير علم والكلام في معانيه لمن ليس من أهلها والأحاديث في ذلك كثيرة والإجماع منعقد عليه
وأما يعني لحظة شوي لأنه ترجع مسائل كلها داخلة في أداب الناس في مع المصحف مع القرآن أداب الناس مع القرآن تكلم عن النصيحة ثم تكلم عن تعظيم القرآن تعظيم القرآن الآن دخل في تفسير القرآن ومعانيه نعم تفضل
يبدو أنه في الباب هذا سيذكر أحكام مختلفة
ولذلك يعني لو كان في تعليق على الجانب الحاشية هامش كتاب إذا جاء فصل قال مثلا في حكم مثلا تفسيره قال ويحرم تفسيره بغير علم فصل الذي قبله في تعظيم القرآن فصل الذي قبله في النصيحة تجاه القرآن
يعني على تفسير الهامش يا شيخ
إيه تعليقات جميلة تفيدك تضبط لك النقاط اللي تكلم لأن هو الآن سيدخل في فصول كلها راجعة إلى آداب الناس
عندك الشيخ فصل بس
إيه مكتوب عندي فصل إيه
عندنا في بعض
التفاصيل كذا متتابع كلام
في وجوب تعظيم القرآن في حكم تفسير القرآن
إيه هذا عندي غير موجود إيه هذا جاء من المحقق من
حتى بين مركنة
إيه
قسم مركنة
إيه
زيادة
إيه أجل لا هذا مو موجود عندي جميل ما دام موجود خلاص نعم
فصل ويحرم تفسيره بغير علم
والكلام الطريقة هذه أنا أعتبرها غلط هذه توهم أن المؤلف وضعها في الأعلى كذا هذا فيه إيهام واضح
لو شيخ لو كتبوها مثل طبعات الرسالة اللي يكون على اليمين مثل
الطحاوي يا شيخنا نص النووي رحمة الله عليه لم يضع بين أقواس
اللي نفس النووي هذا ما نختلف فيه
وأنا أحسن الله لك يعني هذا
برضو أنا أتكلم عن المحققين بعضهم يجتهد يعني مثلا عندك كتاب تفسير ابن كثير ارجع إلى المبارك فوري مصباح المنير تجد فيه عناوين في البسط هذه منه هو ابن كثير ما وضعها فتروح طبعة ثانية ابن كثير ما وجدتها هذه العناوين يعني إذا كنت تريد أن تضع عناوين وتريد توضح للقارئ وتسهل عليه خلها جانبية أنت شرح عقيدة الطحاوية شفتها؟
إيه معروفة طريقة الرسالة
الرسائل وكذا توضع على الجنب عشان نعرف أن هذا من كلام المحاضر أما كذا فهذا يوهم أنه من كلام مؤلف
مما يدل على خلل في هذا الأمر شيخنا صلى الله عليه كتاب صلاة الجنة في تخريج أحاديث كتاب السنة شيخ الألباني رحمة الله عليه لما دخلوه في المكتبة الشاملة طبعا كان المكتب الإسلامي طبع كتاب تعليقات الشيخ الألباني خلف كلام ابن أبي عاصم مباشرة بس بخط صغير الناسخ وضع الكلام كله على سلوك كلام من ابن أبي عاصم فبعض الناس نسخ قواعد حديثية قواعد في
أيوة.
في الرواة يعني هذه لم ينص
توهم أنها من أبي عاصم
إلا الشيخ الألباني رحمة الله عليه قال ابن أبي عاصم في كتاب السنة يعني هذا كان تبحث عنها ما تلاقيهاش تلاقيها في تخرج الشيخ الألباني
هذا هو لذلك هامش أحسن نعم
لكن شيخ بالنسبة للتهذيب تهذيب المبارك فوري أليس الأمر شيخ في التهذيب أوسع من يعني تحقيق نص الكتاب يعني بما أنه تهذيب قد يكون
يعني لأنه يعني صرح بكلمة تهذيب
بما أنه تهذيب هو ليس كلام من كثير
موجود
مأخوذ من كلام من كثير
يعني أصل الكتاب من كثير موجود لكن هذا كلام النووي رحمة الله عليه نفسه يعني ممكن يأتي محقق تاني يسرق هذا طبعا وأكثر رصوص السارقين يعني فبدل ما ينسى يضع المعكوفات ديت
ودخلها في كلام النووي.
فصل. ويحرم تفسيره بغير علم والكلام في معانيه لمن ليس من أهلها، والأحاديث في ذلك كثيرة والإجماع منعقد عليه، وأما تفسيره للعلماء فجائز حسن والإجماع منعقد عليه. فمن كان أهلا للتفسير جامعا للأدوات التي يعرف بها معناه وغلب على ظنه المراد فسره إن كان مما يدرك بالاجتهاد كالمعاني والأحكام الخفية والجلية والعموم والخصوص والإعراب وغير ذلك، وإن كان مما لا يدرك بالاجتهاد كالأمور التي طريقها النقل وتفسير الألفاظ اللغوية فلا يجوز الكلام فيه إلا بنقل صحيح من جهة المعتمدين من أهله. وأما من كان ليس من أهله لكونه غير جامع لأدواته فحرام عليه التفسير، لكن له أن ينقل التفسير عن المعتمدين من أهله. ثم المفسرون برأيهم من غير دليل صحيح أقسام منهم.
يعني هو الآن تكلم عن من الذي فسر مؤهل للتفسير، فذكر شروطه. بس
الشيخ
من
كان من ليس مؤهلا يعني
لا يتكلم،
لا يقول يعني لعل المعنى كذا. إيه؟ ثم تناقض الطلاب تناقضون مثلا
غلط. إيه لا غلط غلط
يعني. لا لعل المعنى كذا لا يجزمون يعني
حتى لو كان كذا. نشوف كثير يخوضون خاصة في بعض التدبرات القرآن كذا تجري يخوض وما عنده ذاك الخلفية الواسعة في معنى الآية، فيبدأ يجلس يقول يعني يحتمل كذا، لعله يراد به كذا ولعله كذا. كلام الله عز وجل ما يدخل في مثل هذه
العبارة. الشيخ عبد الكريم الخضير يقول إذا كان باب التدارس مو بالفتوى ممكن بصيغة غير الجزم مثل لعل، لكن كنت تدارس بين طلاب مو بيعني حكم إعطاء حكم،
عارف مو بيشرح الناس وكذا. حتى في هذا ترى باب التأدب في القرآن ما يمكن تقول أنت لعله وكذا وهو خلاف كلامك بشكل واضح، قد تستقر المعلومة عند فلان عند فلان، وهذا من الخطأ. يتحرز الإنسان في جانب التفسير القرآن الكريم يحتاط الإنسان ما يدخل في هذا.
مثل هذا الأمر المناقشة بين الطلاب، بعض الطلاب بيتكلم عن الهدهد وسليمان، قال الهدهد أعطى لسليمان 4 تقارير، تقرير سياسي وتقرير مالي وتقرير عسكري وتقرير إيش إيه كلا أنت
ما يصلح
لعله
أفضل.
ثم المفسرون برأيهم من غير دليل صحيح أقسام منهم من يحتج بآية على تصحيح مذهبه وتقوية خاطره مع أنه لا يغلب على ظنه أن ذلك هو المراد بالآية وإنما يقصد الظهور على خصمه، ومنهم من يقصد الدعاء إلى خير ويحتج بآية من غير أن تظهر له دلالة لما قاله، ومنهم من يفسر ألفاظه العربية من غير وقوف على معانيها عند أهلها، وهي مما لا يؤخذ إلا بالسماع من أهل العربية وأهل التفسير كبيان معنى اللفظة وإعرابها وما فيها من الحذف والاختصار والإضمار والحقيقة والمجاز والعموم والخصوص والإجمال والبيان والتقديم والتأخير وغير ذلك مما هو خلاف الظاهر. ولا يكفي في ذلك معرفة العربية وحدها، بل لا بد معها من معرفة ما قاله أهل التفسير فيها، فقد يكونون مجتمعين على ترك الظاهر أو على إرادة الخصوص أو الإضمار أو غير ذلك مما هو خلاف الظاهر. وكما إذا كان اللفظ مشتركا بين معان فعلم في موضع أن المراد إحدى المعاني ثم فسر كل ما جاء به، فهذا كله تفسير بالرأي وهو حرام، والله تعالى أعلم.
لو طرحوا مثلا قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، كل يطرح رأي يقول يعني مثل الظلم يعني المعاصي، الظلم يعني أن تظلم الناس، بعضهم قال الظلم ظلم الزوجة، بعضهم قال الظلم يعني ظلمك نفسك، وده يفسرون. وغاب عنهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم، ليس الظلم الذي تعنون، قال يعني خاطب الصحابة قال ليس الظلم الذي أنتم تعنون، وإنما الظلم هو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. هل هذا يدخلون باب اجتهاد والظن وكذا؟ وأنت تعرف في تفسيرات ما يمكن دخول فيها مثل هذه الأشياء. أحيانا التفسير اللفظة هذه فيها عدة أقوال للصحابة، تبين أحد الأقوال فيها دليل ينص على ذلك ويؤيد هذا الرأي، خلاص ما لك حجة أنك تأتي بالرأي الثاني، وهذا واضح. هذا من الإنسان يتحرز في كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن لا يدخل فيه إلا بعد ما يظهر له المعنى ظهورا واضحا، ذلك يحتاط دائما في جانب.
فصل: يحرم المراء في القرآن والجدال فيه بغير حق، ومن ذلك أن تظهر له دلالة الآية على شيء يخالف مذهبه ويحتمل احتمالا ضعيفا موافقة مذهبه فيحملها على مذهبه ويناظر على ذلك مع ظهورها له في خلاف ما يقول. وأما من لا يظهر له ذلك فهو معذور، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: المراء في القرآن كفر. قال الخطابي: قيل المراد بالمراء الشك، وقيل الجدال المشكك فيه، وقيل هو الجدال الذي يفعله أهل الأهواء في آيات القدر ونحوها.
يعني معنى الحديث يحمل على هذه المعاني: ليس كل مراء في القرآن كفر، وبعضهم قال يعني كفر دون كفر، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض، فليس الكفر خروج عن الإسلام، فإذا قتل المسلم المسلم ما يسمى كفر، كفر دون كفر. فقيل أنه كفر دون كفر، وقيل أن الكفر أن هو المراء مثل ما ذكر النووي هنا، ليس المراء الاجتهاد والمجادلة في بعض الآيات وهو لا ولا يعني يرد قولا فيها. نعم، مع أن الإنسان يعني ينبغ له بالتأدب مع كتاب الله سبحانه وتعالى أن لا يكثر الجدال فيه والمخاصمة والمناقشة في هذه الآيات، الله يحاول أنه يصرف نفسه عن هذا. نعم.
فصل: وينبغي لمن أراد السؤال عن تقديم آية على آية في المصحف أو مناسبة هذه الآية في هذا الموضع ونحو ذلك أن يقول: ما الحكمة في كذا؟
يعني يقول لا تقول لماذا قدمت هذه الآية، أو لماذا قدم الله هذه الآية على هذه الآية، لماذا قدم الله إياك قدم العبادة على الاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين، لماذا أخر الله الاستعانة؟ يقول هذا لا يليق أنك تقول لماذا قدم الله لماذا أخر. أن تقول يعني وأن تعرف أن في حكمة، تعرف أن تقديم التأسيدة والأشياء هذه وراها حكمة، فمن الأدب أن تقول مثلا: ما الحكمة في تقديم هذه الآية، ما الحكمة في ذكر هذا هنا، ولماذا ذكر هذا هنا ولم يذكر هذا هنا. يعني هذا المقصود في هذا، يعني يقصد من الأدب.
نعم. فصل: يكره أن يقول نسيت آية كذا، بل يقول أنسيتها أو أسقطتها، فقد ثبت في الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم نسيت آية كذا وكذا، بل هو نسي. وفي رواية في الصحيحين أيضا: بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي. وثبت في الصحيحين أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ فقال: رحمه الله، لقد أذكرني آية كنت أسقطتها. وفي رواية في الصحيحين: كنت أنسيتها. وأما ما رواه ابن أبي داود عن أبي
الأدب، يعني ما يقال نسيت، لأنك إذا قلت نسيتها معنى هذا إهمال منك، عدم مبالاة، وإهمال أنك تقول نسيت، كان هذه غير ليس له قيمة عندك، ليس له مكانة. لكن لما تقول أنسيتها يعني هذا شيء غير اختيار، كنت مهتما ولكن الشيطان أنساك إياها.
أنساني هو الشيطان.
نعم. نسيتها يعني أنساني شخص الشيطان كذا أنساني هم.
الآية لكن إذا كان غير الآية وقال نسيت.
في غير القرآن. نسيت الموعد مثلا. نسيت آخر كذا، نسيت أمر فلان.
ينكر على يقول نسيت الآية.
كيف؟
ينكر عليه.
يعني يبين الأولى. قال يعني يقول كذا أفضل. نعم.
وأما ما رواه ابن أبي داود عن أبي عبد الرحمن السلمي التابعي الجليل أنه قال: لا تقل أسقطت آية كذا، بل قل أغفلت، فهو خلاف ما ثبت في الحديث الصحيح والاعتماد على الحديث، وهو جواز أسقطت وعدم الكراهة فيه.
يعني ليش قال أسقطتها؟ فكأنها هي أصلا موجودة لكن أنت أسقطتها. هذا كيف أعرف كيف؟ يعني هي أصلا ثابتة الآية لكنك أنت أسقطتها، يعني من الشيطان، من النفس كذا، يعني هي أنت أسقطتها ولكنها الأصل هي موجودة. هذا معنى
كان محب العمد يعني.
أيوة.
فصل. يجوز أن يقال سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء وسورة المائدة وسورة الأنعام وكذا الباقي، ولا كراهة في ذلك، وكره بعض المتقدمين هذا وقالوا يقال السورة التي تذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها آل عمران والسورة التي يذكر فيها النساء وكذلك الباقي. والصواب الأول، فقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله سورة البقرة وسورة الكهف وغيرهما مما لا يحصى. وكذلك عن الصحابة رضي الله عنهم قال ابن مسعود هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وعنه في الصحيحين قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة النساء. والأحاديث وأقوال السلف في هذا أكثر من أن تحصر. وفي السورة لغتان الهمز وتركه،
السورة والسؤر هو بقية الشيء، سميت السورة لأنها بقية من القرآن، بقايا يعني أجزاء، تقول سؤرة. السؤر هو ما يبقى في الإناء من الماء، السؤر. قال السؤرة، وقيل السورة من السور وهو الشيء المحيط. السورة سميت سورة لإحاطتها بالآيات، فهي تحيط بمجموع من الآيات مثل ما يحيط السور بالبناء. نعم.
وفي السورة لغتان الهمز وتركه، والترك أفصح، وهو الذي جاء به القرآن. وممن ذكر اللغتين
كثير في آيات كثيرة كلمة السورة، وإذا ما أنزلت سورة، وإذا ما أنزلت سورة، وإذا أنزلت سورة،
سورة
أنزلناها، في كثير لفظ السورة، لفظ الآية، كلها وارد في القرآن، بل هو آيات مبينات
في صدور.
نعم.
اللي ورد سورة في القرآن قد تكون وردت قراءة سورة
بالهمز.
أي
ما أعرف، هو ذكر يقول ما في
على كلامه. وممن ذكر اللغتين ابن قتيبة في غريب الحديث. فصل. ولا يكره أن يقال هذه قراءة أبي عمرو أو قراءة نافع أو حمزة أو الكسائي أو غيرهم، هذا هو المختار الذي عليه عمل السلف والخلف من غير إنكار. وروى ابن أبي داود عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه قال كانوا يكرهون أن يقال سنة فلان وقراءة فلان، وصحيح ما قدمناه.
يعني إذا قلت قراءة أبي عمرو كانت تنسبها لأبي عمرو، وهي ليس فيها أبي عمرو، هي قراءة، هي قرآن وكلام الله وقراءة الرسول صلى الله عليه وسلم وقراءة الصحابة، كل ما خذها بسانيد. لماذا تقول أنت هذه قراءة أبي عمرو؟ ليست قراءة أبي عمرو، أبي عمرو ما أتى بها من نفسه. هذا هو السبب أنهم قالوا يكره. صحيح أنه جائز، لأنه قالوا قراءة أبي عمرو حتى يميزونها على غيرها. بس إيه يقول يقال إبراهيم النخعي كره ذلك، يعني هو يقول لا يكره وبعضهم كره. نعم.
فصل. لا يمنع الكافر من سماع القرآن لقول الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ويمنع من مس المصحف، وهل يجوز تعليمه القرآن؟ قال أصحابنا إن كان لا يرجى إسلامه لم يجوز تعليمه، وإن رجى إسلامه ففيه وجهان أصحهما يجوز رجاء لإسلامه، والثاني لا يجوز كما لا يجوز بيع المصحف منه وإن رجى إسلامه. وأما إذا رأيناه يتعلم فهل يمنع؟ فيه وجهان. فصل. اختلف العلماء في كتابة القرآن في إناء ثم يغسل ويسقاه المريض، فقال الحسن ومجاهد وأبو قلابة والأوزاعي لا بأس به، وكرهه النخعي. قال القاضي حسين والبغوي وغيرهما من أصحابنا ولو كتب القرآن على الحلوى وغيرها من الأطعمة فلا بأس بأكلها. قال القاضي حسين ولو كتب على خشبة كره إحراقها.
يعني هذه مسألة كتابة القرآن، إذا كتب على كتب في ورق ووضع في إناء يسمونه قديما العزيمة العزائم، تكتب آيات بالزعفران، يوضع الزعفران في إناء صغير حتى يصفر بشدة مثل الميداد، ثم يؤخذ بعود أو بريشة ويكتب الآيات، آية الكرسي، معوذتين، واحد، فاتحة، ثم يوضع هذا الورق، ورق زي هذا يكتب فيه، ثم يوضع الورق في إناء ماء، ثم تذهب القراءة من الورق ويصبح الماء كله من أثر الزعفران وأثر القراءة، فيسقى المريض، ويعني الشخص الذي أصابته عين أو نحو ذلك أو سحر وكذا يسقى بكل أثر، وهذا كان من السلف يفعلونه وهذا جائز
تبارك
بالقرآن جائز. فهو يقول هنا كتابة القرآن في إناء ثم يغسل ويسقى المريض منه هذا جائز. يقول اختلف العلماء وأكثرهم على أنه لا بأس به وكرهه النخعي. في مسألة أخرى اللي مسألة كتابة الآيات على الحلوى الآن على الكيك والكيك يكتبون آية الكرسي مثلا للفاتحة كاملة على الحلوى على مثلا الكيك ونحوه، هذا من العبث لا يجوز، هذا من الاستهزاء، والقرآن لم ينزل هذه الأمور، من الأولى أن يصان القرآن عن هذه الأشياء، تكتب متقطع توكل ما تليق هذه
من الابتذال يعني من الابتذال
ابتذال، ويقول القرآن أربع من هذا الشيء
ويفارق الصورة الأولى أن الصورة الأولى فيها رقية
فيها رقية فيها نفع فيها مصلحة إيه. أما هذه ما فيها إلا عبث فقط. قال أيضا مسألة قال لو كتب على خشبة أيضا وضع الآيات على خشب ولوحات توضع لوحات على جدران كما سيأتينا بعضهم مثل عطاء أجاز عطاء بن أبي رباح أجاز أن تكتب الآيات على جدار القبلة المساجد مثل المدينة وغيرها وكذا توضع الآيات في بعض مكتب على المنبر يكتب مثلا فللمدينة قبلة ترضاها ونحو ذلك. هذه الكتابات هذه الكتابات كلها محدثة وأغلبها جاءت من الصوفية، أغلب البدع هذه سبحان الله العظيم القباب على المساجد حتى الأنوار الخضر في المنائل قالوا إنها من الصوفية، الصوفية غالب يحبون اللون الأخضر حتى في أقمشتهم الإمام الخضراء الإمام الخضراء عندهم الأولياء الأولياء من الدرنيات
أي صحيح شيخ
الزوايا والإمام الخضراء والإمام السوداء والإمام كذا
الأخضر ده اللي وصل للمرحلة العليا خلاص
أيوة الأخضر على شيء في الولاية أصبح ولي يعني، فدائما الأخضر عندهم كثير حتى يعني بعضهم قال عن لمبات الخضر في المنائر في المساجد هذه كلها محدثة من الصوفية. فمن هذا الباب كتابة اللوحات كتابة على الجدران على بعض السيارات يكتبون آيات عليها وبعض كذا يكتبون آيات كل هذا القرآن لم ينزل لهذا الأمر، ينبغي يعني صيانة القرآن من وضعه في هذه الأشياء
مثل في الرياء
معصرة وسقاهم
ربهم شرابا
طهورا نعم أقول معصرة وسقاهم ربهم شرابا طهورا في التكسير قوفة بسم الله مجرى ومرسى يعني
شفنا صور بعض السيارات المصرية
كثير الله
اي نعم.
لكن شيخ كان باب التذكير اللي يحطون السيارات كل نفس يقتلون
والله ما
تذكير
تذكير في اول ما توضع
ها
في اول ما توضع تذكير اول ما تضعها
ثم بعدين
خلاص يعتبر
عاده
احيانا تهان يوضع يحط ظهره عليها ويحط يعني
تاكيد الكلام هذاك شيخ يبقى المصحف موضوع على تابلو السياره الاجره وتحت منه تسجيل شغل اغاني تحت منه تسجيل مباشر يعني هو فوق كده وشغل اغاني بقى على صوت
إيه؟
وين المصحف
كتابة على الخشب ونحو ذلك ينبغي صيانة القرآن
الصفحة اللي قبل قال وان رجي إسلامه فيه وجهان قال الثاني لا يجوز كما لا يجوز بيع المصحف منه وان رجي إسلامه يعني شراءه منه
البيع
المصحف منه
بيعه منه يعني تبيعه يمكن أقصد
تبيع المصحف
عليه على الكفار هل يجوز بيع المصحف على الكفار؟ قال إذا رجي إسلام وتبيع عليه أو تعطيه أو تهديه
تعدية البيع منه
لي أنا ما أدري مستغرب
ما لفظ البيع شنو يطلق على البيع والشراء
كيف
يعني نحمل أمس على أن لفظ البيع يطلق بالبيع على
البيع إيه والشراء
كذلك ما استقامت
هو شراء المصحف يعني يتأكد شراءه من الكافر استنقاذا للمصحف كذا يذكرون
تشتريه هذا يعني أمر يعني لا يدخل في الخلاف تشتريه عشان المكتاب تستنقذ مثل ما
لا هو يشتري من المسلم
هو أنت تبيعه هذا الكلام العلماء على أن هل يجوز بيع المصحف على الكافر وهذا الإشكال عنده هو كلمة
منه
على أي منه أو عليه نعم
شيخ قول القاضي حسين والبغوي رحمة الله عليهم فلا بأس بأكلها كأن كلامهم يوحي بأنه إذا كتب فلا بأس بأكلها
أكيد أنك أنت لو تشوف الآن تبي تأكل لك كيك وفيها على ما تنتنع من أكلها أكلها جائز مباح لك لكن كتابتها الأصل اللي كتبها هو الذي لا
يعني هذه كان الشيخ حصل لك مسألة افتراضية وصار في العصر الحالي حقيقية
قد تكون في ذكاء.
لا لا موجود عندهم يكتبونها، كانوا يعتنون بالخطوط أكثر منا يكتبونها في كل مكان. نعم.
فصل. مذهبنا أنه يكره نقش الحيطان والثياب بالقرآن وبأسماء الله تعالى. وقال عطاء: لا بأس بكتب القرآن في قبلة المسجد، وأما لا بأس بكتب القرآن في قبلة المسجد، وأما كتابة الحروز من القرآن فقال مالك: لا بأس به إذا كان في قصبة أو جلد وخرز عليه. وقال بعض أصحابنا: إذا كان
خرز
خرز
كلكم خرز
وحرز
عندي وحرز عليه وحرز. والقصبة هنا يقصد بها إما عظم يكتب عليه أو قماش يعني يكتب عليه. عندك الحروز؟
لا أما كتاب
إيه كتاب حروز
حجاب يا شيخ يسمونه عندنا الحجاب.
الحروز انك تكتب هذه في اوراق في قصبه في حديده في ورقه وتضعها حرز
للطفل. حرز من البيت.
ايوه هذه
صارت الحين مطوره في قطع معدنيه ايد كرسي سلسله
يحطوا مصحف صغير جدا
مصحف ما ترى بالعين
جدا صغير جدا مصحف يوضع في سلسله ويوضع على قلاده مع الطفل الصغير هذا الحروز. هذه فيها خلاف بين أهل العلم هل يجوز كتابة الحروز من القرآن على الأطفال تمائم يسمونها تمائم
ويحلها الإمام مالك
كيف
لا بأس بها
يعني حتى الإمام أحمد قال لا بأس بها
ليش
أنا أقول فيها فيها
خلاف وقع بين السلف فبعضهم أجازها والبعض كف
هذه معروفة في باب العقيدة اللي هي تمائم من القرآن هل تجوز لو في وقت كان بحثنا الآن لكم
في معارج قبول فصل
في الشيء التمائم بالقرآن أما التمائم بغير القرآن هذا لا يجوز هذا شرك أن تكتب أشياء من غير القرآن حرزا من الشياطين وحرزا من أما القرآن يقول لا القرآن فيه نفع فجاز بعضهم قال لا أن التمائم كلها محرمة القرآن وغيره. نعم.
وقال بعض أصحابنا: إذا كتب في الحرز قرآنا مع غيره فليس بحرام ولكن الأولى تركه لكونه يحمل على حال الحدث نعم لكونه يحمل في حال الحدث وإذا كتب يصان بما قاله الإمام مالك رضي الله عنه. وبهذا أفتى الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى. فصل في النفث مع القرآن للرقية.
تبون نشوف مسألة هذه التميمة إذا كانت من القرآن
ها؟ أما الشيخ يعني كان الشيخ حافظ حجمي رحمه الله في معارج القبول فصل فيها تفصيلا طيبا.
طيب هشوف شيء خلاص
أكمل شيء
إيه.
نعم. فصل في النفث مع القرآن للرقية. روى ابن أبي داود عن أبي جحيفة الصحابي رضي الله عنه واسمه وهب بن عبد الله وقيل غير ذلك وعن أنس وعن الحسن البصري وإبراهيم النخعي أنهم كرهوا ذلك والمختار أن ذلك غير مكروه بل هو سنة مستحبة فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وفي روايات في الصحيحين زيادة على هذا ففي بعضها قالت عائشة رضي الله عنها فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به وفي بعضها كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات. قالت عائشة فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها. وفي بعضها كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث. قال أهل اللغة النفث نفخ لطيف بلا ريق.
جد شيء؟
يعني والنووي وابن حجر ولا تقرأها.
ما في شيء يعني من المعاصر فتوى مثلا
تعطينا
خلاصة يعني كلام القرطبي كلام النووي؟
شوف مثل فتوى ابن باز.
إيه شوف
الشيخ قوله في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما. شيخ النفث متى؟ قبل يعني اللي يوحي سياق الحديث
النفث قبل ينفث ثم يقرأ. لأن عرفت أن قراءة بعد قراءة النفث أو في أثناء قراءة، يعني ممكن يجوز لك مثلا أن تقرأ تنفث، تقرأ تنفث آيات ممكن تنفث بعد ما تنتهي من القراءة، لكن قبلها حتى الآن ما قرأت.
شيخ حكاية حال الشيخ النووي رحمة الله بيحكي صفة يعني قد يكون فيها تقديم تأخير، لكن ما ورد نفس الحديث بذاته.
الشيخ بس سؤال عن قال تعليق القرآن الكريم على المرضى وعلى الأطفال كل ذلك لا يجوز في صحيح قولي العلماء، بعض أهل العلم أجاز ذلك ولكن لا دليل عليه، والصواب أنه لا يجوز تعليق القرآن ولا غيره من الدعوات والأحاديث لا على الطفل ولا على غيره من المرضى ولا على كبير السن، أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التمائم. التمائم هي ما يعلق على الأولاد أو على الكبار وتسمى الحروز وتسمى الحجب، فالصواب أنها لا تجوز لقوله صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق تميمة فقد أشرك، وإن الرقى والتمائم والتولى تأشرك، ولم يستثني شيئا ما قال إلا القرآن بل عمم عليه الصلاة والسلام، فوجب الأخذ بالعموم والواجب الأخذ بالعموم، لأن تعليق القرآن وسيلة إلى تعليق غيره، فإن الناس يتوسلون بالمباحات إلى ما حرم الله، فكيف بشيء لهم فيه شبهة وقد أفتى بجوازه بعض أهل العلم، فهذا يسبب التساهل، فالواجب الحذر من ذلك.
جميل جميل، يعني خلاصة جميل، يعني فيه قولان لأهل العلم، والأصح اللي ذكر رجح الشيخ الاحتياط سد باب العلم.
لا
لا
لا لا
عنده خلف يا شيخ
كيف؟ تو في البداية قالوا نختم الكتاب اليوم عشان الأسبوع القادم بعضهم سيسافر.
أي
عندنا الأخ يمكن يسافر احتمال يسافر، قالوا يعني يكون هذا الدرس والنهاية الدرس الأخير حتى إلى بداية الفصل نستهدف إن شاء الله الثلاثاء، وذلك
الثلاثاء بعد الإجازة.
أي نعم
أي ممتاز.
أي وسيستكمل الكتاب مقابل أن الإتقان من أجل الدرس.
أي ممتاز.
الباب الثامن في الآيات والسور المستحبة في أوقات وأحوال مخصوصة. اعلم أن هذا الباب واسع جدا لا يمكن حصره لكثرة ما جاء فيه، ولكن نشير إلى أكثره أو كثير منه بعبارات وجيزة، فإن أكثر الذي نذكره فيه معروف للخاصة والعامة، ولهذا لا أذكر الأدلة في أكثره. فمن ذلك السنة كثرة الاعتناء بتلاوة القرآن في شهر رمضان وفي العشر الأخير منه أكثر، وليالي الوتر منه آكد، ومن ذلك العشر الأول من ذي الحجة ومن ذلك العشر الأول
الأول أو الأول
ومن ذلك العشر الأول من ذي الحجة ويوم عرفة ويوم الجمعة وبعد الصبح وفي الليل، وينبغي أن يحافظ على قراءة ياسين والواقعة وتبارك الملك. فصل. السنة أن يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة بعد الفاتحة في الركعة الأولى.
يعني فيها حديث ياسين كما سيأتينا، وفي ضعف أكثر أهل العلم على تضعيف حديث قراءة ياسين، والواقعة في أثر عن مسعود أنها تدفع الفقر تمنع الفقر، ولكن فيه ضعيف. تبارك أيضا المنجية في القبر جاء في الحديث سورة 30 آية أنجت صاحبها من عذاب القبر أو كذا، وفي كلام كلها حديث. نعم.
فصل. السنة أن يقرأ
في كتاب للشيخ محمد بن عبد الوهاب عن فضائل القرآن، جميل، يعني يعتبر ممكن أفضل مما كتب في ذلك، ولا في كتب كثيرة فضائل القرآن فيها لأبي عبيد من أقدمها أبو عبيد القاسم سلام وفاته 224، وفي كثير كتب فضائل القرآن. الشيخ أيضا ابن كثير له كتاب اسمه فضائل القرآن، يعني كتب فضائل القرآن كثيرة جدا، لكن الشيخ محمد الوهاب يعتبر من نعم.
السنة أن يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة بعد الفاتحة في الركعة الأولى ألف لام ميم تنزيل بكاملها، وفي الثانية هل أتى على الإنسان بكاملها، ولا يفعل ما يفعله كثير من أئمة المساجد من الاقتصار على آيات من كل واحدة منهما مع تمطيط القراءة، بل ينبغي أن يقرأهما بكمالهما ويدرج قراءته مع الترتيب.
يعني يقرأ قراءة الحذر يدرج، يعني يكون قراءة السريعة خفيفة حتى لا يعني يثقل على الناس. نعم.
والسنة أن يقرأ في صلاة الجمعة في الركعة الأولى سورة الجمعة بكمالها، وفي الثانية سورة المنافقين بكمالها، وإن شاء في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية، فكلاهما صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليجتنب الاقتصار على البعض وليفعل ما قدمناه. والسنة أن يقرأ في صلاة العيد في الركعة الأولى سورة قاف، وفي الثانية اقتربت الساعة بكمالهما، وإن شاء سبح وهل أتاك، فكلاهما صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليجتنب الاقتصار على البعض.
يعني ما ينبغي الإنسان مثلا سورة قاف العيد يقسمها قسمين، أو الغاشية يضعها في ركعتين، يقول خذها كاملة ولا تركها. السنة تأخذها كاملة أو تتركها. كذلك السجدة في يوم الجمعة بعضهم يقسمها في ركعتين، هذا المقصود. نعم.
فصل. ويقرأ في ركعتي سنة الصبح بعد الفاتحة في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، وإن شاء قرأ في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء الآية، فكلاهما صحيح من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقرأ في سنة المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ويقرأ بهما أيضا في ركعتي الطواف وركعتي الاستخارة. ويقرأ من أوتر بثلاث ركعات في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين. ويستحب فصل. ويستحب أن يقرأ
المشهور أنها سبح والكافرون في الشفع، وفي الوتر قل هو الله أحد. معوذتين ما أعرف.
قال لما أخرجه ابن حبان في صحيح والحاكم والبيهقي ودارقطني سيدتنا عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية يقول يا أيها الكافرون، وفي الثالثة يقول الله أحد، وكل عذر بفلا كل عذر كل عذر
بس يمكن في ضعف.
ولم
يخرج ابن حبان والدارقطني
ابن حبان والحاكم والبيهقي والدارقطني.
أي نعم.
هو غالبا الدارقطني لما يأتي في الإسناد مشكلة
في كلام
سيما السنن الدارقطني،
كذلك ابن حبان غالبا
لأنه أتى بكتابه هذا الحديث المعلق.
أي
فصل. ويستحب أن يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة لحديث أبي سعيد الخدري وغيره فيه. قال الشافعي رحمه الله تعالى في الأمة ويستحب أن يقرأها أيضا ليلة الجمعة، ودليل هذا ما رواه أبو محمد الدارمي بإسناده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق. وذكر الدارمي حديثا في
استحباب تخريجه قال هذا الحديث صحيح أخرجه النسائي والدارمي، ذكر تخريجه يعني حاكم وبيهقي النسائي في اليوم والليلة، قال الحاكم صحيح، وقال قلت الحديث إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات إلى آخره.
صلى الله عليه وسلم هذا حديث الأئمة الحفاظ على أنه لفظ التخصيص بيوم الجمعة فيها نظر،
تخصيص الكهف
يوم الجمعة، أما في الأسبوع الرواية الأصح أنها واردة في كل أسبوع، يعني أما تخصيص يوم الجمعة فهذا فيه نظر. يعني
كيف يسمى كل أسبوع؟
يعني من قرأ سورة الكهف في الأسبوع كله تحسب، يعني غير تخصيص في يوم الجمعة، لفظ الجمعة في الحديث غير سابق أو مخالف لروايات الأكابر.
لا في ضعف بعض محسنة.
إيه بعض محسنة.
حسنة.
قد يكون عمل المسلمين يقوي الرواية حتى من ناحية
اشتهاره طبعا. إيه؟ اشتهاره.
لو بكلمنا حيث الإسناد الشيخ.
فاهم عليه في إسناد في كلام. في أنا أذكر الشيخ نفس الشيخ ابن باز إنه كان يقوي إسناده، يقول قراءة نعم قراءة في صلاة قراءة في يوم الجمعة قراءة في سورة الكهف
والحافظ وغيره من علماء القبور.
أي نعم أعرف في كلام طويل، في كلام إنه بعضهم ضعفه، لكن عمل الناس الآن يشوف بعض الناس. أنا قابلت واحد من الشباب قال كنت أقرأ والآن تركتها، يقول لي قلت ليش، قال إنه أكثرهم على إنه ضعيف.
والله بيكلم اللي بيسألنا أقول له قرأ يوم الجمعة
أنا استغربت والله حتى
لأن لو ما كره يوم الجمعة في عموم المسلمين وبكره ما شيء يقرأ
صح.
أنا أقول يعني سنة قديمة يعني حتى يعني من قبل زمن الشافعي وهي سنة قديمة يعني.
أي نعم فيها فضائل مدى ورد فيها حديث فضائل قد يكون الحديث بعض مجموع الحديث قوي بعضه بعض.
أشيخ ودي أقول لك نترك على شيء يعني يفيده بأنفق كتابان في بأنفق تهتم بهم جدا سنة النسائي وسنة الدرقط لأنه بيعلل النسائي عبد الله عليه في الكتاب يعلل الروايات وهكذا الدرقط فقهية بالذات
وأيضا الترمذي ترمذي
لا أقصد شيخ لمن يهتم بتحليل الألفاظ وترجيح الرواية على الرواية بالفقه عشان الأقوال المتعارضة
على كل يعني حديث يوم الجمعة فيه
لا أمر في واسع إن شاء الله بس أنا بكلم عن المصنف اللي هو المحقق لما
شفت أنت الحديث الجمعة فضل قراءة الكهف يوم الجمعة
عند صحته
إيه هل تقرأ أو لا تقرأ شوف
قبل باز ولا
لا لا أي شيء بعثمين باز أو فتوى معاصرة غيره
الدر السنية إن شاء الله
شوف هذا يعني أيضا
الجمهور الساحق من أهل العلم يرصون على استحباب يوم الجمعة وهو عمل قديم يعني حتى لو لم يتثبت اللفظ يعني.
لا حل أصلا سبحان الله تحصي كلنا يعني ما تفوت يوم الجمعة إلا يقرأ اللي يشاور
رجال
كثير منهم ما يفوت يوم قراءة الكهف يوم الجمعة
أحسن لك الحديث الوارد في النافي الأسبوع كله لا ينافي أن تقرأ في يوم الجمعة يعني الجمعة يوم من أيام الأسبوع
بس قلت الأسبوع كله يتساهلون فيها
يعني
يقول لك أقرأ الاثنين أقرأ الثلاثة أقرأ
ولا يقرأ ولا
أنا صراحة شخص سمعت يعني بعضهم يقول أن تخصيصها بدع يوم الجمعة سمعت من يقول هذا
بس في حديث حديث إذا يعني كانت صححت عند بعض العلماء ما تدخل في البدع ما تدخل في البدع أبدا البدعة هي ما خالف السنة أو لم يثبت بدليل نص
هو لما انتشر هذا الكلام وأن لفظة يوم الجمعة زيادة يوم الجمعة فيها كلام وكذا سمعت من يعني الله استعان
يعني شيخ أدس حضرتك المسألة يعني مهمة جدا هي ليس مسألة علمية لكن مسألة في الفهم أو التأصيل العلمي يعني أحيانا بيكون العلم وبال على صاحبه يعني يكون أحيانا لما يكون لم يحسن فهمه أو مثلا واحد لم يحسن فهم العلم ولا يفهم سياسة العلم ولا سياسة العلماء في إيراد المسائل العلمية على الناس ولا باب مثلا سد الزرع ولا غير ولا الأمور المسائلية بيكون علمه وبال عليه يعني مثلا يوم الجمعة قراءة سورة الكهف يعني يحرم نفسه من الخير في لم يفهم طرائق العلماء في عرض العلم على الناس أو أمر اجتمع للناس وله في يعني مستند وقال به قول وإن كان أنت عندك هذا قول ضعيف لكن جمهور الناس عليه لماذا صد الناس عن سبيل الله بحجة أن مثلا هذا
لا هو يقول أنا أبني أنا عملي هذا على حديث مدام الحديث في كلام مضعفة بعض أهل العلم خاصة إذا وجد من يضعفه من المعاصرين المحدثين الموجودين الآن ضعفه ويقول خاص مدام ضعيف إيش تعمل بشيء ضعيف
مسألة الأذكار مسألة الأذكار لو فات موعدها على واحد يقول لا تقولها لا طالما فات موعدها لا تقول ربنا يا أخي
صح وجدت شيء؟
إيه وجدت جاء مختصر جميلة شيخ باز جاء في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة أحاديث لا تخلو من ضعف لكن ذكر بعض أهل العلم أنه يشد بعضها بعضا وتصلح الاحتجاج وثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان يفعل ذلك فالعمل بذلك حسن تأسيا بالصحابي الجليل وعملا بالأحاديث المشار إليها لأنه يشد بعضها بعضا ويؤيدها عمل الصحابي المذكور أما قراءتها ليلة الجمعة فلا أعلم له دليلا وبذلك يتضح أنه لا يشرع ذلك والله ولي التوفيق
يعني شوف يقول لك لو ضعفنا الأحاديث الواردة فإن عمل الصحابة نتكي عليه وهو عمل أبي سعيد فيقول عمل الصحابة
وراوي الحديث
الشيخ
صلى الله عليك يعني
وراوي هو يعني راوي الحديث
فتوى
على عمله على أنه خلاص إذا عمل فيه معناته أنه ثابت عنده الآن فيه كثير ترى يعني أنا مثل صيام البيض أنا سمعت كنت يمكن تجد هذا
اسم سعيد ورد فيها
يقول لك يا صيام البيض لم يثبت حديث صحيح تخصيصي ورد حديث صيام ثلاثة أيام صمها في أي وقت
حديث
سعيد مثل قراءتك أنت الآن مثل كلامك أنت تقول اقرأ سورة الكهف في أي يوم من الأيام الشعبية يقول لك هو صم أي ثلاثة أيام مفرقة مو ضروري ثلاثة البيض هذه تحت تخصي 13 14 15 هذه لم يرد فيها شيء لم يرد فيها شيء مع أني أنا بحثت المسألة هذه
هل حقا لم يرد فيها شيء يعني
فيها بعض فيها كلام لكن وجدت آثار عن الصحابة كان عمر يتحنى أو يتحين الأيام البيض فيصومها عمر بن الخطاب 13 14 15 بوب البخاري في صحيحه بوب ما لم يذكر حديثا لكن بوب بوب صيام البيض كذا بعباره الايام البيض هذه ها
جميل اسلوب البخاري
البخاري يعني فقه البخاري كيف وما اورد حديث لكنه فهم ان عمل الناس على هذا فقد يكون عمل الصحابه والتابعين من جاء بعدهم في صيام الايام البيض 13 ربيع الان جاء بعضهم الان قالت لا ما دام لم يرد لا تصوم
صايم
لا تصومها ما ثبت
ترى صدقنا بشيء بشك في اثار كثيره في هذه المساله الصيام
انا اقول لك يعني كلام احيانا ما دام في عمل من الصحابه وفي من هو اجل من صامها و
رجع عمل المسلمين
يعني اي ده عمل الناس عليه وصاموا وحرصوا
عليه انا مالك استانس بعمل اهل المدينه فيعني استانس ايضا بعمل
يعني يعني كبار السن كانوا اهلنا احنا قديما الوالده رحمه الله عليها والوالد كانوا يعني يتحينون هذه الايام اذكر الوالده رحمه الله عليها يعني احس انه كان في رمضان اذا جت البيض تستعد ترتب امورها كل شيء لجي افطار يوم يعني نشعر فعلا هذا يوم ايام البيض ثلاثه الافطار يختلف ايام الايام الثلاثه عن غيرها في استعداد الافطار واستعداد الصيام والسحور وكذا حمل قديم ها الوالده محافظه عليها ما تصف عليها
نعم اثنين وخمس
ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله نعم
وذكر الدارمي حديثا في استحباب قراءة سورة هود يوم الجمعة وعن مكحول التابعي الجليل استحباب قراءة آل عمران يوم الجمعة فصل ويستحب الإكثار من تلاوة آية الكرسي في جميع المواطن وأن يقرأها كل ليلة إذا أوى إلى فراشه وأن يقرأ المعوذتين عقب كل صلاة
طيب لحظة الآن عندنا استحباب قراءة هود يوم الجمعة هود وعن مكحول التابعي الجليل استحباب قراءة سورة آل عمران يوم الجمعة هذه كلها ما عليها دليل.
ذكرنا مسند الدار.
إيه هو أسر عنه لكن ما.
ذكر الدار. إيه ممكن ما بس ما مشهور إنك تقرأ سورة هود يوم الجمعة ما. قد يكون في حديث لكن قد تكون ضعيفة جدا. ويستحب الإكثار من تلاوة آية الكرسي في جميع المواطن. يعني آية الكرسي محددة. عند النوم
كان شيخ أسلوب النووي في ذكر سورة هود كأنه يشير إلى شيء من يعني التضعيف يعني
إيه؟
حديثا
لا يعني ونسب القول للتابعي
لا ولا ذكر بنصه عن فلان كذا كذا أنه
في إكماله يعني ما
إيه يعني كأنه يعني. يقول يعني بعضهم يستحبوا كده. طيب عندنا سورة آية الكرسي أدبار الصلوات الصباح والمساء ذكر الصباح والمساء وعند النوم هذه تشرع
فيها فضل كبير بعد الصلوات دبر الصلوات
في حديث الصحيح في ضعف
في ضعف
في ضعف من قرأ من قرأ آية الكرسي بعد دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا الموت هذا في ضعف حديث لكن حديث الصحيح البخاري حديث أبي هريرة اللي هو الذي علمه الشيطان قال ألا أعلمك آية تقرأها إذا وأويت فراشك فقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان هذا كذلك الأذكار الصباح المساء ورد فيها نعم لكن عمل الناس ها آية الكرسي بعد الصلاة الفريضة دائم تشوف الناس كل ما قرأ
وقد يكون أشهر موضع لقراءة آية الكرسي هو قبل النوم
إيه نعم صح وهو أصح نعم نعم
وأن يقرأ المعوذتين شيخ إذا أطلقت الموعد هل يدخل فيها الإخلاص سورة الإخلاص؟
إيه.
يعني ويقرأ
يسمونها معوذات كما في حديث عائشة مر معنا كلمة المعوذات معوذات بالجمع يعني يقصد الثلاث يغلب لأن ما فيها تعوذ لكن باب التغليب مثل العمرين نعم
وأن يقرأ المعوذتين عقب كل صلاة فقد صح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذتين دبر كل صلاة رواه أبو داود والترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح فصل يستحب أن يقرأ عند النوم آية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين وآخر سورة البقرة فهذا مما يهتم له ويتأكد الاعتناء به فقد ثبتت فيه أحاديث صحيحة في الصحيحين عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه قال جماعة من العلماء كفتاه من قيام الليل، وقال آخرون كفتاه المكروه في ليلته. وعن عائشة
صحيح أنه يعم، أن كلمة كفتاه يعم كل هذا وهذا، ما في تعارض، تكفي من قيام الليل وتكفي من كل مكروه، تكون حرزا له. نعم، هذا ممكن الجمع ما في مانع.
أذكر أنهم دي مهمة جدا
جدا
أبي أعلم من الصبيان
ما تأخذ منك وقت
لما أعلم من الصبيان في المدرسة ولا
بعض الناس بعض الناس يعني يجلس في فراشه مدة ما يأتيه النوم، يجلس من بعضهم يأخذ نصف ساعة أكثر ولا يذكر بعضهم أقول يأخذ نصف ساعة بعضهم يأخذ ساعة يعني أكثر كذا. أنا أقول لك إيه يعني استغل في ذكر كذا، فيها حديث كثيرة غير هذه في التسبيح، حديث علي رضي الله عنه إذا قال لعلي وفاطمة إذا أوجهنا إلى فسبح 33 وكبر 33، فيها حديث كثيرة.
إذا بدأت تسبح شيخ أنا أقول أنا إذا بدأت تسبح أنا
أي
إذا طول غلبت
النوم
إيه غلبت استغل
بعضهم سبحان الله العظيم يعني شوف الناس يختلفون، بعضهم مثل ما ذكرت أنت إنه يأخذ ساعتين ثلاث، بعضهم ما يأخذ ولا دقيقتين، ما شاء الله تبارك الله،
يضع رأسه
يضع رأسه خلاص ما شاء الله تبارك الله. يختلفون بعضهم يعني يختلف، أنا من 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 ناحيتي أنا سبحان الله العظيم النوم عندي خفيف حساس جدا، يعني أي لو يمر واحد بالليل مع سيارة مع الشارع قلت يعني هذا، وأنا سبحان الله ما ودي بالشيء هذا، لكن مش غير اختيار
مشكلة
يعني إيه مشكلة جدا يعني أي شيء يخليك تقوم تفزز كذا. بعضهم ما شاء الله تبارك الله، أنا أعرف واحد قريب لي ما شاء الله ينام بين الناس كذا، ازعاج وبزران واطفال رايحين جايين ونايم.
هذا قبلنا في الحج يا شيخ، يعني مسجد خيف طرف بعد ما شاء الله كبير جدا، واحد نايم ولا يدري بما يجرح حوله.
نعم سبحان الله،
اذا يقوم يصلي بعفد كذا كريم ما يصح.
لا بعضهم انا كنت جالس مره سافرت انا اياه قلت له نمت، قال لا، قلت ليش؟ قال صوت الساعه هذه يقول ازعجني يقومني في الليل. قلت ليش؟ قال انا عاده نحط الساعه في يدي هناك، المره دي اني خليتها في يدي ازعجتني.
قلت لا لا العافيه
الله لك الحمد. اقول لك بعض الناس يعني شيء خفيف، وبعضهم ما شاء الله يعني ما يهمه الصوت، مزعج يا ما مزعج تلقاه ما شاء الله مستغرب.
التوسط ولا
التوسط صح،
لكن عاد ما هو شيء يفعل، هو شيء
غير اختيارك احيانا. نعم طيب.
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كل ليلة يقرأ وقل هو الله أحد والمعوذتين، وقد قدمناه في فصل النفث بالقرآن. وروى ابن أبي داود بإسناده عن علي رضي الله عنه قال ما أرى أحدا يعقل دخل في الإسلام ينام حتى يقرأ آية الكرسي.
يعني هذا تأكيد، ما يمكن حد ينام وما قرأها آية واحدة، ما تأخذ منك ولا ربع دقيقة.
يعقل دخل في الإسلام
هذا اسلوب قوي جدا. نعم،
اذا ما يصير يضيع الخير من نفسه ليس بعاقل،
يعني هذا اشد تضيع الخير يعني.
لا يزال عليك لا يزال عليك من الله يحافظ ولا يقربك شيطان، يعني شيء عظيم. نعم.
وعن علي رضي الله عنه ايضا قال ما كنت ارى احدا يعقل ينام قبل ان يقرا الايات الثلاثه الاواخر من سوره البقره. إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم.
بعضهم يدخل لله ما في السماوات، بعضهم يدخل، أنا سمعت كذا
اللي هي ثلاث.
إيه قال ثلاث معناته لله ما في السماوات، إذا قال آيتين قال آمن الرسول.
وهذا قول علي رضي الله عنه
علي، ولكن الصحيح في ثابت في البخاري يعني كفتاه هذا في الآيتين، قرأ آيتين من آخر البقرة. نعم.
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمر بك ليلة إلا قرأت فيها قل هو الله أحد والمعوذتين، فما أتت علي ليلة إلا وأنا أقرأهن.
حرصهم على الوصايا، شوف الصحابة يحرصون على الخير وعلى الوصايا.
وعن إبراهيم النخعي قال كانوا يستحبون أن يقرأوا هؤلاء السورة في كل ليلة ثلاث مرات قل هو الله أحد والمعوذتين. إسناده صحيح على شرط مسلم. وعن إبراهيم أيضا كانوا يعلمونهم إذا أووا إلى فرشهم أن يقرأوا المعوذتين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل. رواه الترمذي وقال حسن.
نعم هذا في فضل السورتين أنها تقرأ في الليل. عاد متى يقرأها؟ بعد العشاء بعد كذا. المهم يقرأها في الليل.
سورة الإسراء وسورة
نعم الزمر والإسراء بني إسرائيل. نعم.
فصل. ويستحب تخصيص الزمر والإسراء، هل فيها يعني في السورتين شيء متشابه؟
إيه يمكن فيها لو تبحث فيها.
في الإسراء فيها آيات فيها تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم.
الزمر ذكر الآخرة
معوذتي وال في الزمر، الزمر يقول المبنى السورة كلها على الإخلاص من أول لآخر، على إخلاص العبادة لله وإخلاص العمل لله. وفيها أمن هو قانت آناء الليل تذكير يعني قيام وكذا. فيها يعني فيها أيضا أن الله يكفي الإنسان، يكفي من الشر وكذا، أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دون. يعني فيها التماس أشياء تجد فيها. في بحث عندنا أذكر في الجامعة في قسم القرآن القرائن السور التي جاء فيها يعني مثل قرائن السور وكذا التي تقرن، مثلا لماذا قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين سبح والغاشية؟ في حكم. لماذا قرن بين السجدة والأتى؟ لماذا مثلا قرن مثلا هنا قال الزمر وبني إسرائيل؟ في حكمة. مثل هذه الأشياء يسمونها قرائن السور. أحيانا يقرن النبي صلى الله عليه وسلم بمجموعة من السور ليست سورتين، أحيانا أربع خمس. أحيانا
قرأ البقرة والعمران والنساء والعمران.
ومثلا عندك قرأ المفصل قرن بينها وقرأ مرة يعني سور معدودة. فهذه فيها. نعم.
فصل. ويستحب أن يقرأ إذا استيقظ من النوم كل ليلة آخر آل عمران من قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض إلى آخرها. فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ خواتيم آل عمران إذا استيقظ. فصل فيما
هذا الحديث أنه كان يقرأه إذا استيقظ لقيام الليل. إذا استيقظ لقيام الليل قرأ خواتيم إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار الآيات لأولي الألباب الذين يذكرون قيامه إلى آخر الآيات. في حديث اللي فيه كلام فيه ضعف ويل لمن قرأها ثم لم يتدبروها، هذه في كلام مع أنه في أكثر بعضهم صحيح. نعم.
فصل فيما يقرأ عند المريض. يستحب أن يقرأ عند المريض بالفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فيها وما أدراك أنها رقية. ويستحب أن يقرأ عنده قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس مع النفث في اليدين. فقد ثبت ذلك في الصحيحين من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تقدم بيانه في فصل النفث في آخر الباب الذي قبل هذا. وعن طلحة بن مصرف قال كان يقال إن المريض إذا قرئ عنده القرآن وجد لذلك خفة. فدخلت على خيثمة وهو مريض فقلت إني أراك اليوم صالحا، فقال إنه قرئ عندي القرآن.
لا شك يثر القرآن في رأسه. وأنا جربت سبحان الله وقرأت سبحان الله نفسي وقرأت على ناس
صلى الفاتحة
في الفاتحة وآية الكرسي والآيات التي فيها عن الشفاء وما الشفاء وكذا في أثر عظيم. فيها أثر عظيم يحتاج إلى الإخلاص ويحتاج إلى الإنسان يعني يجزم جزما بأن بأثر القرآن فيها شفاء بإذن الله.
تقصد قراءة الآيات اللي ذكر فيها السكينة
هذه في عند الرعب والخوف تقرأ خمس آيات خمس أي مشروع أي ورد عن السلف إذا كان فيه قلق على الإنسان عند قلق إنسان وخوف رعب وتفكير كثير. بعض الناس يشغل التفكير كثير والرعب والخوف خاصة إذا كان يتابع السياسة بكثرة، هذه مزعجة جدا تابع السياسة بكثرة. تجي بعض الناس كل وقت مع السياسة يردد وكذا يتابع. فإذا جاء أنا أذكر واحد يعني من جماعة المسجد هنا كلمني يقول أنا ما نام بالليل. قلت ليش؟ قال يا أخي فكر تفكير كبير يعني السياسة. قلت لا يعني تأخذ السياسة كلها، السياسة كيف أكثرها ترى مو ما تدري عن صحتها. ولا تشغل نفسك بأشياء مثل هذه، تابع لكن على الخفيف.
أطلع.
إيه على الخفيف ما يقول لا أحس إن كل ما سمعت أخبار وكذا 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 أحس إن بيحصل شيء ثم يبدأ الشيطان يتعبه بالتفكير هم يقلق. فمثل هذه الأشياء التي تقلق الإنسان أو يفكر فيها أحيانا يعني يستيقظ في أثناء النوم في ومنزعج رأى رؤية مثلا مزعجة وكذا يستيقظ وما يأتي النوم لما يفكر. يعني أنا قابلت قبل كم يوم واحد هنا سوري شباب يقول أنا أفكر في الموت كل يوم، كل ما أجي في الليل قمت قعدت أفكر أحس الموت بيجيني الآن. ف فمثل هذا أنا قلت له علمتك قلت أنت تحتاج إلى قراءة، تعال عندي العصر أقرأ عليك في المسجد وأعطيك قراءة وبنفس الوقت أقرأ عليك آيات السكينة تثبتك وتهديك وكذا. آيات السكينة في القرآن 5 مواضع تقرأ في سورة البقرة وفي التوبة وفي الفتح تقرأها
تكررها. ما هي شيء عليها؟ ما هي؟
في البقرة
في
سكينة من ربكم وفيه فأنزل الله سكينته على رسوله في الفتح فأنزل الله سكينته في موضعين في وسطها عند الجزء عند الثمن لقد رضي الله وفي آخرها وعندك في التوبة موضعين في قوله تعالى في القصة
فأنزل الله سكينته عليه
عليه وأيده من جنود لم تروها هذه في الهجرة في غار حراء في غار الثور في الهجرة إذ قال إذ يقول لصاحبه لا تحزن لا تحزن هذه تبعد الحزن على طول. وفي آية أخرى ثانية اللي هي في غزوة حنين ويوم حنين فأنزل الله سكينته هذه 5 آيات تكررها بإذن الله تذهب عن الخوف والقلق والإزعاج تثبت بإذن الله. يعني كيف يعني الخوف اللي أصابه أبو بكر سبحان العظيم والقلق والإزعاج يعني المشركين حاطوا بهم ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحزن لا تحزن أبعد الحزن عنه مرة إن الله معنا فاطمئن فأنزل الله سكينة على طول فأنزل الله سكينة.
مفهوم الشيخ مثال هؤلاء يوجهون لأن ما يكون الخوف من الموت اللي يفترض والمطلوب يخاف مما بعد الموت
إيه
نجهز تخاف
من
الموت ما
أسودنا شيء. إيه هو يخاف من الموت.
يخاف من مما بعد الموت تعمل.
صح تستعد. نعم هذا المطلوب. نعم.
روى الخطيب أبو بكر البغدادي رحمه الله تعالى بإسناده أن الرمادي رضي الله عنه كان إذا اشتكى شيئا قال هاتوا أصحاب الحديث فإذا حضروا قال اقرأوا علي الحديث فهذا في الحديث فالقرآن الكريم أولى.
يمكن أقصد الحديث التي فيها. فيها يعني ورد فيها أحاديث ورد فيها مثلا طلب الشفاء والاستشفاء بها مثلا أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق يعني حديث يتم فيها مثلا اللهم رب الناس أذهب الباس بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك هذه الأحاديث التي ورد فيها قد يكون فيقول القرآن أولى لما تقول وننزل القرآن معه شفاء ورحمة للمؤمنين هذه آية قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء تكررها عليه تنفث في صدره على وجهه قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء هدى وشفاء هدى وشفاء يجد لها أثر.
نعم. فصل فيما يقرأ عند الميت. قال العلماء من أصحابنا وغيرهم يستحب أن يقرأ عنده ياسين لحديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا ياسين على موتاكم رواه أبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة وابن ماجه بإسناد ضعيف. وروى مجالد عن الشعبي قال كانت الأنصار إذا حضروا قرأوا عند الميت سورة البقرة ومجالد ضعيف.
هذه قراءة عند الميت يعني عند الذي يحضره الموت ولم يموت عند الميت يعني باعتبار ما سيكون. أما الميت لا ما يقرأ عنه لا الفاتحة ولا البقرة ولا أي شيء الميت. أما قراءته عند من يحضره الموت يعني وقت الاحتضار يشرع قراءة ياسين عند المحتضر عند الرجل المحتضر. لكن في ضعف الحديث بعضهم يعني يحسن يعني روايته فيصبح
محمد عمرو بن لطيف له مجلد في هذا له كتاب في هذا
قراءة ياسين
انفصل فيه
يعني يرى
انفصل الشيخ رضا في الحديث موقوفا ومرفوعا
لكن لما دام ألف كتاب فإنه يرى ولا لا
لا بيقول أنه ضعيف مرفوعا وموقوفا
مرة
لا يصح هم محدثين معروفين الشيخ
محمد واختيار سورة ياسين ترى لها مناسبة قوية في قراءتها عند من يحضره الموت فيها مناسبة قوية وشيء فيها عرض الجنة أكثر شيء من أكثر من النار. سورة ياسين عرضت الجنة في مواضع أكثر من النار. هذه نقطة. والنقطة الثانية قصة الرجل الصالح الذي نصح قومه وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال في آخرها قال قيل ادخل الجنة قيل يقرأون الميت فيرددونها قال للمحتضر يقال له قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر ربي وجعلني المكرمين فيشعر المحتضر أن غفرت ذنوبه وأنه كان من المكرمين فيها آيات
استنز برحمة
وفيها نعم وفيها آيات البعث كثير في آيات البث. نعم.
الباب التاسع في كتابة القرآن وإكرام المصحف. اعلم أن القرآن العزيز كان مؤلفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه في المصاحف اليوم، ولكن لم يكن مجموعا في مصحف، بل كان محفوظا في صدور الرجال، وكان طوائف من الصحابة يحفظونه كله، وطوائف يحفظون أبعاضا منه. فلما كان زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقتل كثير من حملة القرآن، خاف موتهم واختلاف من بعدهم فيه، فاستشار الصحابة رضي الله عنهم في جمعه في مصحف، فأشاروا بذلك، فكتبه في مصحف وجعله في بيت حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها.
فلما كان هذا مسألة جديدة. أولا، المصحف لم يجمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قالوا لسببين. السبب الأول أنه قد يطرأ عليه النسخ، النبي ينسخ منه آيات، أي نسخ لفظا رسما، يسمون النسخ الرسم، نسخ الرسم. والمسألة الثانية أنه لم يكتمل، وقد يكتب في مصحف ثم تنزل آيات مجموعة أو تنزل سورة. النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول ضعوها في آيات كذا وكذا، ضعوها بعد آيات كذا وكذا. فإذا هذا سبب، يعني أنه لا يمكن كتابة مصحف كاملة. هذا السببين، هذا السببين اللي دعا يعني دعا الناس أن لا يجمعوا المصحف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لما توفي وعلم الصحابة أن اكتمل المصحف ولا يطرأ عليه نسخ ولا حذف ولا شيء، ألهم الله الصديق أن يجمع. لما قتل في غزوة اليمامة وغيرها، قتل في غزوة اليمامة، في غزوة مسيلمة الكذاب، قتل أكثر من 70 قارئ.
هنا شبر الرياض، هنا في النجد،
أكثر من 70. اليمامة هي منطقة الرياض، اليمامة، وقتل بالتحديد العينة هذه الشمال غرب الرياض، حوالي يمكن 70 كيلو أو 60 كيلو، هذه العينة وجبينها، منطقة العينة وجبينها، وفيها قبر زيد بن الخطاب الذي قتل بالنار. هذه يقال والله،
يعني إذا بشيخ أصلك ما يقال أن مسيلمة مدفون في وادي حنيفة، فهل هذا كلام صحيح؟
ما عندي، مدفون في مكان ما يهم،
يعني ملقى، يعني
هذا ما قال عدو لله ولرسوله.
بس قلنا أن هذا كان موطنه الذي يسكن فيه.
أي نعم، هم بني حنيفة، سموا بني حنيفة. ولذلك علي بن أبي طالب أخذ من هذه الديار امرأة تزوجها من بني حنيفة، وسمي ابنه محمد بن حنفية نسبة لأمه، لأنه اشتهر بأمه أكثر من أبيه،
حتى يميز بينه وبين أولاد فاطمة.
أي أولاد فاطمة وأولاد غير، تزوج كثير هو. نعم. طيب، هنا جمع، يقول هنا قال وجعله في بيت حفصة، لم يجعله، لأنه هو أصلا المصحف هذا حفظ عند أبي بكر. لما حضرت الوفاة لأبي أبي بكر، أوصى بالخلافة لعمر، فبقي عند عمر مدة خلافة عمر، ثم عمر أوصى به أو أوصى بهذا المصحف أن يبقى عند أم المؤمنين حفصة أخته. لماذا؟ لأن توفي ولم يعين خليفة بعد، إنما جعل الشورى في الستة، قال أنت تشاوروا بينكم، وترك الأمر. هذا المقصود. نعم. فلما
شيخ جمع المصحف عثمان،
الجمع الأول، عندنا جمعين،
الجمع الأول وش فكر الثاني؟
أنا أعطيك عبارة جميلة جدا ممتازة، قالوا في عبارتهم، قالوا الصديق جمع المصحف في، أو جمع القرآن في مصحف واحد، وعثمان جمع الناس على مصحف. وجمع عثمان جمع للناس، وجمع الصديق جمع للمصحف للآيات والصور. يعني كان في الصديق على وقت، على زمن الصديق، مفرق الآيات والصور، فجمعوا في مصحف واحد. عثمان وجدت فتن وخلافات في المصاحف. لماذا؟ لأن أكثر الصحابة تفرقوا في الأمصار. مثلا عندك ابن مسعود راح للكوفة مثلا، وأبو موسى الأشعري للشام وكذا، وكانوا يجتمعون في المغازوات، فيقول أن نحن نقرأ قراءة أبي موسى، وهذه قراءة المسعود، هذه قراءة كذا، وجد فيهم خلافات في القراءات، كل يقرأ بحروف، وصار فيه يعني خلاف وكذا. فلما وصل الخبر إلى عثمان، قال لا، لابد أن نلغي جميع المصاحف بأيدي الصحابة كلها، ونجمعهم على مصحف واحد، فجمع الناس كلهم على مصحف واحد. هذا المعنى.
نقول أبو بكر جمع وعثمان وحد.
أي نعم، يعني تقريبا زي كذا. نعم. مؤلفا يعني كان مفرقا، فألف يعني جمع في مكان واحد، مثل ما تألف كتابك، هذا يعني جمعوه في مكان واحد. لا لا يعني تعريف المقصود تعريف هو جمعه في موضع واحد. نعم. فلما
ليس مقصود شيخ مؤلفا ما يشمل مثلا ترتيب الصور وترتيب الآيات
إيه هو جمعه وترتيب في الكلمات واحد.
المقصود مؤلف على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قوله مؤلفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو في المصاحف اليوم، اللي بدل لي شيخ أن المقصود ترتيب الصور وترتيب الكلمات والآيات.
صح صح.
حسنا كان يأمر بوضع الآية في الصورة،
يعني مقصود أنهم كانوا يعرفون ترتيبه،
ترتيب الكلمات والآيات
والآيات والسور كذلك، يعرفون أن مثلا سورة هود تأتي بعدها يوسف.
نعم.
ومرتبين كذا فجمعوا في المصحف. نعم.
فلما كان زمن عثمان رضي الله عنه وانتشر الإسلام، خاف عثمان رضي الله عنه وقوع الاختلاف المؤدي إلى ترك شيء من القرآن أو الزيادة فيه، فنسخ من ذلك المجموع الذي عند حفصة رضي الله عنها الذي أجمعت الصحابة عليه مصاحف، وبعث بها إلى البلدان وأمر بإتلاف ما خالفها. وكان فعله هذا باتفاق منه ومن علي بن أبي طالب وسائر الصحابة وغيرهم رضي الله عنهم.
ليش قال علي خصه؟ لأن الرافضة يقولون أن عثمان هو الذي قام بهذا الشيء، وأنه ترك صورا وأنه كذا، وكان علي لا يوافقه. هذه افتراءات الرافضة. يعني هذا يدل على أن علي كان معهم وموافقا معهم ولم يأتي بشيء.
يعني سورة الولاية ليس لها أساس؟
الولاية
المصحف في السرداب اللي مش هيطلع ده.
كفانا الله شرهم.
اللهم آمين.
وإنما لم يجمعه النبي صلى الله عليه وسلم في مصحف واحد لما كان يتوقع من الزيادة ونسخ بعض المتلو، ولم يزل ذلك التوقع إلى وفاته صلى الله عليه وسلم. فلما أمن أبو بكر وسائر الصحابة رضي الله عنهم ذلك التوقع واقتضت المصلحة جمعه فعله رضي الله عنهم. واختلف في عدد المصاحف التي بعث بها، فقال الإمام أبو عمرو الداني أكثر العلماء على أن عثمان رضي الله عنه كتب 4 نسخ، فبعث إلى البصرة إحداهن، وإلى الكوفة أخرى، وإلى الشام أخرى، واحتبس عنده أخرى. وقال أبو حاتم السجستاني كتب عثمان رضي الله عنه 7 مصاحف، بعث واحدا إلى مكة، وآخر إلى الشام، وآخر إلى اليمن، وآخر إلى البحرين، وآخر إلى البصرة، وآخر إلى الكوفة، وحبس بالمدينة واحدة. هذا مختصر ما يتعلق بأول جمع المصحف، وفيه أحاديث كثيرة في الصحيح. وفي المصحف 3 لغات، ضم الميم وكسرها وفتحها، فالضم والكسر مشهورتان، والفتح ذكره أبو جعفر النحاس وغيره. هذا مبحث مهم جدا إن شاء الله. الآن هذا مبحث الجمع بهذا السبك مهم جدا إن شاء الله. الآن شبه يعني
صار حوله،
وجهل الناس بهذا عجيب. يعني حتى بعض الناس يجهلون أن كان من الصحابة من حفظ القرآن كامل، بل يعني سمعت من ينكر أن هذا
الناس يعني الصحابة لم يحفظ.
أنا الصحابة يعني يقولون أن الدجاج كان يجي يأكل الأكتاف، لذلك قد يكون
كلام إيه ما هو شبه.
شيخ هذا يعني صفحتين بس فهم جابة على مسائل المنظر والكثيرة جدا، فإذا في مؤلف جمع القرآن كما لا يخفى شرف علم.
إيه
يعني دي صفحتين ممكن تنشر مثلا على مواقع وعلى شيء بصورتها كده من كتاب نفسه.
صح.
يعني تكون فيها هداية،
فيها ترتيب تاريخي جيد يعني مختصر جدا،
يكون فيه هداية لمن يعني
جميل. صح. تعرف بالقرآن وش المصحف، وش كيف ما الأطوار التي مر بها المصحف، يكون عنده خلفية عنها. أما يجهل يعني كتاب القرآن الكريم وتاريخه هذا مصيبة. حتى شبه قديمة، يعني شبه كانت قديمة جدا، وفي كتاب للباقلاني اسمه الانتصار للقرآن الكريم مطبوع جيد، كل الشبه التي أثرت حول القرآن رد عليها بقوة وبين بطلانها.
مطبوع شيء
مطبوع الانتصار،
وليها شيء طبعا قديمة صار شمل على هامش كان جميل جدا.
هو على هامش
الانتصار جميل جدا، فرد على الشبه، رد على كثير من الشبه. عندنا مشروع الآن، مشروع في جامعة الإمام، الشبهات المثارة حول القرآن الكريم، حول تفسيره وقراءات وعلوم القرآن كلها. نعم. مشروع كبير جدا.
في واحد عامل 22 مجلد رد شبهات الإمام حول الإسلام، حاجة زي كده.
الشبهات حول الإسلام هذه كثير أوسع من
القرآن. جزء القرآن والسنة.
إيه نعم.
قسموا ده.
تأخر.
أيها مشاهد هاي شبهات الإمام حول الإسلام.
في الآن كثير يعني من أشهرهم واحد رجل قال له شحرور، هذا
شحرور
أيوة
له اسمه نصيب
أيوة، هذا له يعني شبهات قوية كثيرة كثير، هي يعني واهية جدا، لكن عند بعض الناس يظن أنها لها قوة كذا، ويثير كثير من الشبهات في التفاسير وفي القرآن وفي كذا.
للأسف شيخنا له جمهور،
لكن له جمهور، لكن في من يرد عليه،
في من يرد عليه، لكن وجود جمهور اصلا له يعني شيء غريب،
هذا
يعني
غوغائيه
فيه من غيرهم شيخ، فيه خل لشيخ الليبراليه وكذا خلها على جنب، لكن فيه من تاثر بشحرور من يعني من فيهم يعني شيء من الصلاح.
شيخ شحرور لا اسلوب ولا حجه ولا شيء،
شجاعك
بس في مجرد عندنا ابراهيم الدموي في الاسلوب هذا اللي يجذب
الناس، مجرد يا اخي باكثرهم والله اعلم انه يريد الشهره حتى يعرف أمام الناس.
عندنا أيضا سعد الدين الهلالي
يريد الشهرة أمام الناس، لو ما فعل هالشيء هذه ما حد يعرفه.
لكن عندنا إبراهيم شيخ الحق يعني أنه أخف من سعد الدين الهلالي وشحرور بكثير.
لا سعد الدين الهلالي هو طوام
مش بس أخف من شحرور.
يقول لك يعني هو في الشر لكن شره أخف
بكثير. شيخ شحرور عجائب
يعني له من اسمه نصيب
شاطح
مره
معروف. نعم.
فصل. اتفق العلماء على استحباب كتابة المصاحف وتحسين كتابتها وتبيينها وإيضاحها وتحقيق الخط دون مشقه وتعليقه.
مشق يعني كذا؟
مشقه كذا.
إيه؟
من المشق.
إيه؟
قال المشق بسرعة الكتابة.
مبش خط دقيق. خط
إيه؟ غير واضح.
حتى ذكره في كفاية الخطية.
قال العلماء ويستحب نقط المصحف وشكله فإنه صيانة من اللحن فيه والتصحيف، وأما كراهة الشعبي والنخعي النقط فإنهما كرهاه في ذلك الزمان خوفا من التغيير فيه، وقد أمن ذلك اليوم فلا منع ولا يمتنع من ذلك لكونه محدثا، فإنه من المحدثات الحسنة فلم يمنع منه كنظائره مثل تصنيف العلم وبناء المدارس والرباطات وغير ذلك، والله تعالى أعلم.
المصاحف أو المصحف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة إلى يعني فترة يمكن في 50 من الهجرة كذا ما كانت عليها نقط على الحروف ولا شكل، الحروف خالية من النقط، الفاء ليس عليها نقطة والقاف ليس عليها نقطتان، وكذلك حركات الضم والكسر ما كانت موجودة، فأحدثت بعدما دخل عدد من غير المسلمين من الأعاجم وبدأوا يلحنون. قصة أبو الأسود الدؤلي مشهورة، أنه سمع أن علي رضي الله عنه قال يا أبا الأسود اكتب شيئا يحفظ للناس يعني كتابهم من ضبط الوحبة، فكأنه تردد، فكان مرات مر على رجل يقرأ أن الله بريء من المشركين ورسوله بالجر، قال عز الله أن يبرم الرسول، كيف يقرأ هذا الرجل كيف؟ لأنه هو أخذها على جر، والقراءة صحيحة أن الله بريء من المشركين ورسوله بريء أيضا، فلما سمع هذا هاله هذا الأمر فجاء ورجع إلى علي وقال خلاص نضع الضوابط، فبدأ يضع النقط ووضع التشكيل، كان التشكيل الأول في بدايته كان دوائر حمر صغيرة، الدائرة الحمراء فوق تعني فتحة، واللي في الوسط الحرف تعني الضمة، واللي تحت الحرف تعني كسرة دوار، حتى جاء الخليل بن أحمد فراهيدي اللي متوفى سنة 170، فجاء وضع الحركات اللي هي الضمة واو صغيرة والفتحة خط مستطيل والكسرة تحت والتنوين هكذا، وإلى الآن موجود هذه الحركات من الخليل من زمن الخليل
يجري عليه أجره.
أي نعم. الكلام هنا يعني المصاحف، حتى أنا رأيت مصحف عثمان يقال إنه مصحف والله أعلم بدون تنقيط.
والنقط متى جاء؟
والنقط فيه كله.
هل في زمن معين أو عالم معين؟
إيه يعني في فترة علي، نهاية علي، فترة علي اللي هي من 40 فما فوق بدأت تظهر الحركات والنقط وكذا.
من علي شيخ؟
علي بن طالب.
هو اللي اقترح على موسى الدؤلي.
اي نعم، هو توفي سنة 40، فكانت في زمن وقتها وتولى الخلافة من 35 إلى 40. في هذه الفترة هو اللي بدأت تظهر العجمة وكذا، وبدأ يعني توضع هذه الحركات في ضبط المصحف. ثم بدأت على التحسينات والكثير أشياء كثيرة ولا تظهر مع. كان هناك يعني خطاط خاصين في المصاحف كتبوه، وكثير من كتب عبد الله بن الزبير اشتهر أنه كتب المصحف، والحجاج كتب المصحف، كثير من نصر بن عاصم كتب المصحف، كثير منهم يعني كتبوا المصحف، كانوا يخطون بأيديهم.
إذا كان المصحف بدون نقط يكون المرجع فيه إلى الحفاظ في بيان،
لا بد من التنقل والمشافعة، لا يمكن تقرأها كذا.
حتى
وكانوا ترى كانوا يرسمون الحروف برسم يميز القاف مجوفة. شوف يعني كانت تكتب، تروح الآن للخطوط في علم الخط تجد القاف مجوفة كذا، والفاء لا مفتوحة أكثر، فهم يميزونها لو بدون تنقيط، يعرف هذه فاء وذي قاف دمها.
لكن في وسط الكلمات يكون فيها شيء من الإيهام.
لا يكتبون بخط النسخ تجدها مميزة مجوفة، والشين والسين فيها فرق. بس عنا الآن لما شجتنا النقد جاءنا النقد خلاص ما عاد نميز، ما نميز بين هذا وهذا. لذلك تكتب الغين والعين ما تميز بينها، لكن هم يميزون.
واحدة مغلقة والثانية فرجة
فيها تجد. لكن والخطاطين لو تروح لأي واحد خطاط عربي خط عربي يقول يكتب لك كذا، يكتب لك دون تنقيط أول شيء، يكتب العين والغين دون تنقيط، هم يقول لك شوف هذه فرق تختلف عن هذه، ثم ينقطها. تسمى الإعجام لأنها جاءت بسبب العجمة. يقول حرف يقول مهمل ومعجم.
شيخ كون عثمان أرسل مصاحف قليلة إلى الأمصار، يعني هل في هذا دلالة على أنه أراد تقنين القراءات، جعله كالقانون للقراء، كأنه يقول للقراء لا تقرأوا بخلاف هذا المصحف وعلموا الناس وفق هذا المصحف، فيكون الأساس في زمن عثمان هو المشافة والتلقي بالمشافة؟
لا، هو عثمان رضي الله عنه لما أرسل المصاحف سواء قلنا 5 أو 7 اختلاف، كان يرسل مع كل مصحف قارئ، وموجود هذا من هم القراء اللي كان أرسلهم، أرسله عبد الله بن السائب وأرسل فلان وأرسل فلان، كان يرسلهم ليقرئهم القرآن حتى يجمع بين المصحف النظر فيه والمشافهة. أي ثم هو لم يمنعهم من القراءات كلها العاشر والأكثر وأقل، وإنما منعهم من المصحف، قال لا يكتب مصحف إلا هذا الذي كتبناه واعتمدناه هو الذي ينشر في الأمصار، أما أن يتقارؤون القرآن هذا ما يمنع، بس لا تكتبوا مصحف كاملا تضعونه مخالف هذا المصحف، هذا مصحف الإمام عثمان هو الذي انتهى الأمر إليه فقط.
المصاحف
مع الصحابة،
المصاحف الأربعة أو السبعة هذه نفس بعض
نفسها؟ لا، في اختلاف، الشامي يختلف، الشامي ومكي،
يعني هذا يفسر الزيادة والنقص في القراءة،
فيها زيادة ونقص قليلة جدا في هذا الشيء، خاصة الشامي المكي فيه مثل وسارع
كل حق يعني قرب عينه وسلم
كلها ثابتة، مثل وسارع في جميع المصاحف وسارع والواو إلا مصحف الشام سارع والإمام نافع قال سارعوا.
فإذا إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر، إني أخاف أن يبدل دينكم ويظهر.
إيه جنات تجري تحتها بالتوبة، الآية رقم 100، جنات تجري تحتها، هذه كل المصاحف إلا مصحف مكة، كل المصاحف من تحتها إلا مصحف مكة تجري تحتها.
اللي موجود عندنا.
لا العكس. كل المصاحف تحتها إلا المكة يقرأ من تحتها.
وعلى هذا تكون كل لا يكون عندهم تحتها في مصحفها، يعني التوبة هو الموضع الوحيد اللي يكون فيه
عندنا
عندهم من تحتها كل المواضع.
نعم يا من تحتها، وكثير ترى فيها، أنا اتبعتها، قالوا اتخذ الله ولدا في البقرة، وقالوا اتخذ الله يقول الذين آمنوا في المائدة، ويقول الذين آمنوا فيها بالزبر وبالكتاب المنير في آل عمران بزيادة الباء، تتبعناها موجودة بس قليلة جدا. ممكن
ولها حكم يا شيخ في التدبر أيضا.
أي أكيد
القول فرعون هذا إني خفي بديد أو يظهر إلى أنه يعني يطرح الاحتمالات أنه إيه؟ قد يبدل دينكم أو يظهر
إيه؟
أو يبدل ويظهر، كلها قالها بالواو أو
أي نعم.
الحمد لله استقرت قراءة السبع
محمد. طيب
فصل. اتفق العلماء على استحباب كتابة المصاحف وتحسين قرأناه شيء. نعم. فصل. لا تجوز كتابة القرآن بشيء نجس، وتكره كتابته على الجدران عندنا، وفي مذهب عطاء الذي قدمناه، وقد قدمنا أنه إذا كتب على الأطعمة فلا بأس بأكلها، وأنه إذا كتب على خشبة كره حرقها إحراقها. فصل. أجمع المسلمون على وجوب صيانة المصحف واحترامه، قال أصحابنا وغيرهم: ولو ألقاه مسلم في القاذورة والعياذ بالله تعالى صار الملقي كافرا. قالوا: ويحرم توسده، بل توسد أحد كتب العلم حرام، ويستحب أن يقوم للمصحف إذا قدم به عليه، لأن القيام مستحب للفضلاء من العلماء والأخيار، فالمصحف أولى. وقد قررت دلائل استحباب القيام في الجزء الذي جمعته فيه.
التوسد يعني جعله سادة مصحف أو مصاحف، تجي بعض الناس كان في الحرم يأخذ تكاية مصاحف وفيها مصاحف يحط رأس عليه ينام، هذا من مما يعني يحرم عليه وينبه عليه.
وروي لأنه فيه أكثر من الامتهان.
أي يعني إذا كانت كتب العلم يعني ينهى عن توسدها، فكيف بالقرآن تضع رأسك عليه؟
وروينا في مسند الدارمي بإسناد صحيح عن ابن أبي مليكة أن عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه كان يضع المصحف على وجهه ويقول: كتاب ربي كتاب ربي. فصل.
في رواية أيضا عن مشتهر عن عكرمة رضي الله عنه أنه كان يقبل المصحف، هذه يقولون يعني مشروعية تقبيله، يعني إذا أخذت المصحف قبل يعني هذا بعضهم يجيزه، يجيز انك تقبل المصحف.
الشيخ عبد الكريم انه ضعيف.
ايه انا اقول لك يعني على بناء على هذا راي عكرمه يعني يحتج به صحابي جليل.
احسن الله عليك.
وبعضهم يقول لا، الاصل انما التقبيل هذا بدعه. نعم.
نجعل هنا اصلا يعني نستفيد منه في مباحثه الاستاذ يعني. الصحابي مثل عكرمه رضي الله عنه لم يثبت له مخالف او لم يثبت له موافق، يعني لم ندرس الاسانيد لنعرف.
يعني يستانس
يستاذ مثلك لا يعتبر حجة.
اي يعتبر حجة، قول الصحابي حجة.
عند الحسين إذا لم يعارض غير شخص.
اي نعم، إذا ما عارضه صحابي آخر.
فينزل
هنا إذا بحثنا مثلا وجدنا أنه لم يعارضه أحد يعتبر احتجاج يحتج به.
يعتبر كالإجماع السكوتي. إذا لم يعارضه أحد.
اي. إجماع ما أدري بس أنه يحتج به احتجاجا فقط. نعم.
خصوصا إذا وجد هذا القول أيضا عند التابعين وأتباعهم.
أخذ يعني. إيه. إيه. انتشر عنده
فيكون دليل على سكوت المخالفين.
نعم.
فصل. تحرم المسافرة بالمصحف إلى أرض العدو إذا خيف وقوعه في أيديهم، للحديث المشهور في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. ويحرم بيع المصحف من الذمي، فإن باعه ففي صحة البيع قولان للشافعي، أصحهما لا يصح والثاني يصح، ويؤمر في الحال بإزالة ملكه عنه. ويمنع المجنون والصبي الذي لا يميز من حمل المصحف مخافة من انتهاك حرمته، وهذا المنع واجب على الولي وغيره ممن يراه يتعرض لحمله. فصل. يحرم على المحدث مس المصحف وحمله، سواء حمله بعلاقته أو بغيرها، وسواء مس نفس المكتوب أو الحواشية أو الجلد. ويحرم
بالنسبة لهذه مس المصحف، لكن المسألة السابقة اللي هو الصبي، هل يحمل المصحف الصبي؟ لأن يقول يغلب عليه عدم الطهارة، فهل يمكن الصبي من حمل المصحف؟ الآن تجد بعضهم يأتي بأبناء أو أطفال صغار يأخذون المصاحف، وحلقات القرآن كثيرة في المساجد يحملون المصاحف بأيديهم، فيغلب عليهم أنهم على غير طهارة. فالصبي نقول له نعوده ونذكره بأنه لا يحمل المصحف إلا أن يكون طاهرا وأن يكون متطهرا وأن يحرص على ذلك. فإذا أحدث يضع المصحف يروح يتوضأ ويأتي يعود، لكن لو أخذ المصحف وهو على طهارة وهو صبي لم يكلف، يعني الأمر في الساعة، لكن عموما يذكر دائما حتى يشعر بأهمية هذا الأمر في ذهنه. لذلك تجد بعض الصبيان الصغار بمجرد يعني أن يحدث تجد يضع المصحف يروح يتوضأ، لأنه تعود على هذا الشيء. نعم.
على هذا الشيخ نفرق بين الصبي الذي لا يميز فنحمله فنمنعه من حمل المصحف، الصبي المميز
إذا كان لا يميز قصدك ماذا يعني؟
كما ذكر
يعني مثلا يأخذ مصحف ولا يدري ماذا، بعضهم يعبث فيه مجرد عبث لا يقرأ فيه ولا شيء.
الصبي الذي لا يميز إذا يعني ممكن نقول أن إذا قيل له مثلا هات المصحف الذي يميز يستطيع أن يروح يأخذ المصحف يجيبه.
صح.
لكن الذي اللي ما يميز مثلا أنه يعطى المصحف
يمنع
اللي عمره سنة ونص أو سنتين إذا كان لا يميز
هذا عبث ما يفهم لا يقرأ ولا شيء، بس يجد بعض الناس يجيب أبناء الصغار عمام سنتين ثلاث ويجلس يلعب بالمصحف ويتارك هذا خطأ
يطيح المصحف
عشان يعود الصلاة
عود الصلاة بس أعطيه أداب خلاق خليه توضى تذكره بحرمة المسجد وحرمة المصلين وحرمة المصحف ما بتأتي بس تتركه كذا يضيع يدور.
نعم. فصل. يحرم على المحدث مس المصحف وحمله سواء حمله بعلاقته أو بغيرها وسواء مس نفس المكتوب أو الحواشي أو الجلد، ويحرم مس الخريطة والغلاف والصندوق إذا كان فيهن المصحف. هذا هو المذهب الصحيح المختار. وقيل لا تحرم هذه الثلاثة وهو ضعيف. ولو كتب القرآن في لوح فحكمه حكم المصحف.
يقصد بالخريطة يمكن القماش
الكيس اللي يضع في المصحف
كيس أو قماش بعضهم يضع فيه خص قطعة قماش. شوف هنا شوف المصحف هذا شوف المصحف على الرف هذا يسمونه قماش توضع يضع فيه المصحف يحفظه. فإذا مسيت القماش هل تعتبر ماس المصحف؟ هذا مثل العلاقة وضع فيه كيس ولا شيء.
إخوة باكستانيين ما شاء الله عندهم تعظيم جدا
لمسألة
يعني ما يمس مصحف نفسه ذاته أثناء قراءة بيده حتى هو متوضي.
ليش؟
يعني هو متوضي ما يمسكش المصحف ذاته كده، يجيبه في القماشة بتاعته دي ويضعه مكان عالي و... لا يضعه في مكان منخفض لك هذا أعلى شيء.
أعلى شيء هذا احترام دي. نعم.
ولو كتب القرآن في لوح فحكمه حكم المصحف سواء قل المكتوب أو كثر، حتى لو كان بعض آية كتب للدراسة حرم مس اللوح. فصل. إذا تصفح المحدث يعني كأنه هذا قد يكون أشد مذهب في من المذاهب في مسألة المس. فصل. إذا تصفح المحدث أو الجنب أو الحائض أوراق المصحف بعود وشبهه ففي جوازه وجهان لأصحابنا، أظهرهما جوازه وبه قطع العراقيون من أصحابنا لأنه غير ماس ولا حامل، والثاني تحريمه لأنه يعد حاملا للورقة والورقة كالجميع. وأما إذا لف كمه على يده وقلب الورقة به فحرام بلا خلاف، وغلط بعض أصحابنا فحكى فيه وجها، وصواب القطع بالتحريم لأن القلب يقع باليد لا بالكم.
إذا كان فيه شوف إذا كان فيه مثلا عود أو خيط أو حبل أو ما يسمى باللسان يقلب فيه أو عود أو نحو ذلك أو منديل ما يباشر الآيات جائز ما فيها شيء. نعم. قد يكتم بعض الناس يعني يضطر أنه يعني لا يبقى على طهارة باستمرار، بعض يجلس المسجد أحيانا يطول ساعات مثلا في رمضان غيره يبقى المسجد ساعات طويلة فيضطر أنه ما يمسك نفسه أحيانا يبقى مستمر على طهارة فيأخذ المصحف أحيانا فيقرأ بحائل هذا ما فيها شيء لكن هناك ما يباشر يده فينسان بعض النساء تلبس مداسيس قفازات تمنع المباشرة ما في مانع. نعم.
فصل. إذا كتب الجنب أو المحدث مصحفا إن كان يحمل الورقة أو يمسها حال الكتابة فهو حرام، وإن لم يحملها ولم يمسها ففيه ثلاثة أوجه: الصحيح جوازه، والثاني تحريمه، والثالث يجوز للمحدث ويحرم على الجنب. فصل. إذا مس المحدث أو الجنب أو الحائض أو حمل كتابا من كتب الفقه أو غيره من العلوم فيها آيات من القرآن أو ثوبا مطرزا بالقرآن أو دراهم أو دنانير منقوشة به أو حمل متاعا في جملته مصحف أو لمس الجدار أو الحلوى أو الخبز المنقوش به فالمذهب الصحيح جواز هذا كله لأنه ليس بمصحف وفيه وجه أنه حرام. وقال أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي في كتاب الحاوي: يجوز مس الثياب المطرزة بالقرآن ولا يجوز لبسها بلا خلاف، لأن المقصود بلبسها التبرك بالقرآن، التبرك بالقرآن. وهذا الذي قاله ضعيف لم يوافقه أحد عليه فيما رأيته، بل صرح الشيخ أبو محمد الجويني وغيرها بجواز لبسها، وهذا هو الصحيح والله أعلم. وهذا هو الصواب والله أعلم.
أقضى قضاة قاضي قضاة والله سبحانه وتعالى هو أعلم وأقضى وأحكم الحاكمين، ما ينبغي أن يعني إطلاقها على المخلوقين. يجلس تحرج من العبارة فقط ولا يعني معنى معروف واضح، بس ينبغي احتراز من العبارات التي لا تليق أو لا تكون لله.
والكبير القضاة شيخ القضاة
شيخ
المسائل اللباس أو القميص في آيات لا لأولى طمس هذه الآيات ترك بدعة.
ويقول جائز صحيح
جائز لبسها، بس إنه يعني ينبغي طمسها بعدها، لأن قد يكون عرض الامتحان، يجلس ينام ويدخل دورة المياه، هي أشكال كثير
عليش
صعب إنه يتجنب
الحواشم الدنيا. قد يخلع الثياب ويضعها في مكان فطوطة بالأقدام، يعني فيها إهانات تدخل بها الحمامات.
نحترم الآيات
ما نفع. نعم فضل
شيخ. الحواشي المدنية الكردي مر عليك الكتاب؟
لا لا في الفقه.
في الفقه ما أسأل
ما أدري وين عندك هو
إيه في حاشية. قال العلامة الكردي رحمه الله في الحواشي المدنية فائدة كذا.
ما عندي خبره.
الناس سؤال عن تفسير جلاله، هل هو مساوي للقرآن أو قرآنه أكثر؟ فأجاب أن شخصا من اليمن تتبع حروف القرآن والتفسير عندهم.
ما بعد قرآن هذا؟
هذا بالحاشي بالهام. هذا سؤال للجمال الرملي رحمه الله، صح الرملي الكبير صاحب شرح الروض. يعني هذا القصة قديمة، قصة اليمني
معروفة. حتى وصل صوت المزمن فوجد القرآن فوجد التفسير أكثر، فأخذ حكم التفسير لحكم القرآن.
يعني الرملي في القرن العاشر. هذه قصة أقدم.
إيه مسك الجلالين من أول إلى آخر لأن صوت المزمن، فوجد الحروف كلها متساوية. سبحان الله عليك. هذا يدل على اختصار، يعني كيف اختصروا هذا التفسير هذا الشكل. نعم.
وأما كتب تفسير القرآن فإن كان القرآن فيها أكثر من غيره حرم مسها وحملها، وإن كان غيره أكثر كما هو الغالب ففيه ثلاثة أوجه: صحها لا يحرم، والثاني يحرم، والثالث إن كان القرآن بخط متميز بغلظ أو حمرة ونحوهما حرم، وإن لم يتميز لم يحرم.
مثل الآن التفسير، مثل الآن المختصر في التفسير هو تفسير صح؟
تفسير فيها أكثر.
لكن إذا جت في المصحف جت الوجه كامل، والتفسير على جوانبه يعني يعتبر نسبة قليلة، يعني يمكن ربع الوجه ربع الصفحة، هذا يأخذ حكم المصحف. ما غلب عليه أو كثر الآيات فيه يأخذ حكم المصحف، والاحتياط في هذا ثانيا ينبغي.
يعني في تفسير الشوكاني مثلا آيات فيه متداخلة؟
لا تفسير الشوكاني من كثير غيرها، هذه تفاسير. لكن التي مثل المختصر للتفسير و تفسير ميسر آيات كثيرة خاصة تأتي وجه كامل فيه، هذا ينبغي الاحتياط. نعم.
لكن شيخ في مخطوطات الشوكاني تكون الآيات بخط أحمر مميز، هل ينطبق عليها الكلام في ثنايا الكلام؟
إيه بس كثيرة التفسير أكثر بكثير.
شوكاني نقرأ الحين مخطوطات.
إيه التفسير أكثر بكثير. نعم.
لأنه أيضا يعني حتى بالمطبوع تكون فيه أجزاء من الآيات مميزة. أنت رأيت يكون أول شيء تساق الآيات، من هذا موجود صح. موجود مخطوط.
هذا إضافة يضيفها الطباع.
قال صاحب التتمة من أصحابنا: وإذا قلنا لا يحرم فهو مكروه. وأما كتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن فيها آيات من القرآن لم يحرم مسها، والأولى أن لا يمسها إلا على طهارة، وإن كان فيها آيات لم يحرم مسها على المذهب بل يكره، وفيه وجه أنه يحرم وهو الوجه الذي في كتب الفقه. وأما المنسوخ تلاوته كالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما وما أشبه ذلك فلا يحرم مسه ولا حمله قال أصحابنا وكذلك التوراة والإنجيل. فصل: إذا كان على موضع من بدن المتطهر نجاسة غير معفو عنها حرم عليه مس المصحف بموضع النجاسة بلا خلاف ولا يحرم بغيره على المذهب الصحيح المشهور الذي قاله جماهير أصحابنا وغيرهم من العلماء. وقال أبو القاسم الصيمري من أصحابنا يحرم وغلطه أصحابنا في هذا. وقال القاضي أبو الطيب هذا الذي قاله مردود بالإجماع. ثم على المشهور قال بعض أصحابنا إنه مكروه والمختار أنه ليس بمكروه والمختار أنه ليس بمكروه. فصل: من لم يجد ماء فتيمم حيث يجوز له التيمم يجوز له مس المصحف سواء كان تيممه للصلاة أو لغيرها مما يجوز التيمم له. وأما من لم يجد ماء ولا ترابا فإنه يصلي على حسب حاله ولا يجوز له مس المصحف لأنه محدث وجوزنا له الصلاة للضرورة. ولو كان معه مصحف ولم يجد من يودعه إياه وعجز عن الوضوء جاز له حمله للضرورة. قال القاضي أبو الطيب ولا يلزمه التيمم وفيما قاله نظر وينبغي أن يلزمه التيمم. أما إذا خاف على المصحف من حرق أو غرق أو وقوع في نجاسة أو حصوله في يد كافر فإنه يأخذه وإن كان محدثا للضرورة. فصل: هل يجب على الولي والمعلم تكليف الصبي المميز الطهارة لحمل المصحف واللوح الذي يقرأ فيهما؟ فيه وجهان مشهوران لأصحابنا أصحهما عند الأصحاب لا يجب للمشقة. فصل: يصح بيع
يعود يؤدب لكن إذا أخذها غير طهارة يعفى عنه. نعم.
فصل: يصح بيع المصحف وشراؤه ولا كراهة في شرائه. وفي كراهة بيعه وجهان لأصحابنا أصحهما وهو نص الشافعي أنه يكره. وممن قال لا يكره بيعه ولا شراؤه الحسن البصري وعكرمة والحكم بن عتيبة وهو مروي عن ابن عباس. وكرهت طائفة من العلماء بيعه وشراؤه حكاه ابن المنذر عن علقمة وابن سيرين والنخعية وشريح ومسروق وعبد الله بن زيد وروي عن ابن عمر وأبي موسى الأشعري التغليظ في بيعه. وذهب الطائفة إلى الترخيص في الشراء وكراهة البيع حكاه ابن المنذر عن ابن عباس وسعيد بن جبير وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه.
يعني قصدنا مثلا المصاحف بيع المصاحف الذين أجازوا ذلك لأنهم لا يقصدون المصحف القرآن وإنما يقصدون تكلفة المداد والأوراق ونحو ذلك. يعني وفيه نشر يعني للقرآن بهذه الطريقة لو لم يكن فيه لا يعني ضعف نشره ما يمكن يعني بيعه سيسهل الناس أنهم يشترون هذا. الله أعلم.
قال مصنفه رحمه الله ابتدأت في جمعه يوم الخميس 12 من شهر ربيع الأول 66 و600 وفرغت من جمعه صبيحة الخميس 3 من شهر ربيع الآخر 66 و600. والله أعلم.
66 و600 قبل وفاته بعشر سنوات وتوفي 76.
يعني كم استغرق منه؟ شهر؟
لا كيف شهر؟ يعني المدة؟
أي مدة التأليف شهر 12 والثالث يعني عشر من ربيع شهر.
كان زين حاضر يا شيخ. ما شاء الله ألف كتاب ده كله في شهر
كتبه في شهر
66 و600
66 و600 هذا في ربيع الأول بداية ربيع الأول آخر ربيع الثاني
يعني شهر واحد
شهر واحد.
عجيب والله هم عالية يعني تأليف كتاب في شهر
واستحضار يعني
لا يعني
فيه
الآن يكتبوا الرسالة علمية وتسهلت لهم الأمور ويأخذ فيها سنة سنتين سنة.
أنت ما شيخ الله عليه يعني ألف أكبر من هذا الكتاب في أقل من هذه المدة
هم عالية هم عالية.